قد أرسل ربي للخلق نورا يهدي روحا تسري تحيي أمواتا تجعلهم كنجوم تمشي في البشر كنجوم تمشي في البشر.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم وحلقة جديدة من حلقات رسائل الفجر، رسائل الخروج من الظلمات إلى النور ومن الحزن إلى السرور، رسائل شعارها كل مشكلة نحياها سببها آية أو سورة أهملناها أو منهجية ما راعيناها. وإحنا كنا في هذا الموسم السادس بنتكلم شوية في الحلول التفصيلية للمشكلات الإنسانية. عندنا مشروع كبير اللي هو مشروع رحلة اكتشاف ما يقدمه لنا القرآن، وفي هذا المشروع الكبير هناك برامج، منها برنامج الحلول الإجمالية للمشكلات الإنسانية اللي احنا قدمناه في قناة الندى، ومنها هذا البرنامج الذي تمحض له الموسم السادس وهو الحلول التفصيلية للمشكلات الإنسانية. فبنفصل شوية في التحليل وبنفصل شوية في الحلول، يعني الفرق الكبير هو التفصيل الذي في التحليل وفي الحلول، ولعلنا قبل كده كنا بنفصل في التحليل لكن احنا يمكن هنا هيبقى التفصيل أكتر في الحلول. وكنا من حلقتين تقريبا بدأنا نتكلم عن مشكلة، هذه المشكلة يمكن تلخصها في التعامل مع المخالفين، هؤلاء المخالفين، يعني مش هقول بشكل عام، يعني التعامل مع يعني أو واحدة من حلول المشكلات المتعلقة بالتعامل مع المخالفين. فاحنا بشكل عام كده بنتكلم على التعامل مع المخالفين. طب التعامل مع المخالفين، المخالفين دول ممكن، لأن يعني الحياة مش كلها موافقين، يعني الحياة بيبقى فيها ناس موافقين وفيها ناس مخالفين، وهي مؤسسة على إن فيها خير وفيها شر. الحياة وجودية مؤسسة على إن فيها خير وفيها شر، وإن فيها موافقة وفيها مخالفة، يعني لا ينفك المرء أصلا عن المخالفة. فالحياة أصلا مؤسسة على ذلك وجوديا، ودي برضو من المسائل التي ينبغي الانتباه لها. في ناس عندها إفراط شوية في رؤية الحياة من زاوية وردية أو ملائكية، فتصورون إن ليس هناك يعني شر أو ليس هناك مخالفة. وفي برضو إفراط شوية ناس يرون الحياة من زاوية شيطانية أو يعني من زاوية قاتمة أو مظلمة، فتوهمون إن كله شر وكله مخالفة. الإنسان في الدنيا عنده الموافقين وعنده المخالفين، عنده المحبين وعنده المبغضين، ده طبيعي، فعنده الخير وعنده الشر. فأوقات احنا محتاجين نضبط مثل هذه المسائل. فالتعامل مع المخالفين بشكل عام، طيب المخالفين دول احنا قلنا هم ممكن يكونوا بقى أصناف، ممكن يكونوا من دائرة الأحباب أو الأصحاب أو الطلاب اللي هو المفترض ان يغلب عليهم انهم موافقين، عشان كده هتبقى المخالفة مش ظاهرة، المخالفة مش ظاهرة. وممكن يكونوا، يعني اتمنى يعني تركزوا معي في التقسيمة دي عشان دي خلاصة اللي احنا يمكن كنا بنتكلم في الحلقتين اللي فاتوا. يبقى دلوقتي احنا كان مشكلة مع التعامل مع المخالفين، والمخالفين دول اما ان هو يكونوا من دائرة الأحباب أو الأصحاب أو الطلاب، ثلاث دوائر دول، ودول المتوقع ان هم يكونوا ايه اصلا موافقين لكن ممكن يكونوا مخالفين منه، تمام؟ هنشوف ازاي. وممكن يكونوا من دائرة الاغرب، وده الاغلب، تمام؟ طيب يبقى كده مين المخالفين؟ طيب في حاجة تانية، صورة المخالفة، صورة المخالفة، يبقى عشان بس نسهل الموضوع على نفسنا، من المخالف؟ طيب النقطة التانية، صورة المخالفة، المخالفة دي هي ممكن تكون مخالفة أفكار أو مخالفة أفراد، أفكار أو أفراد. طيب يعني إيه مخالفة أفكار أو أفراد؟ ممكن شخص هو يكون أصلا يعني مخالف ليا أو مختلف معايا، بس هو مختلف معايا في أفكار بس، ماشي، افكار يعني، مناهج. وفي رغم ان هو من دايره الاحباب او الاصحاب او الطلاب، وده يكثر في الدائره دي اللي هي فيها الاحباب والاصحاب والطلاب، ان المخالف يكون المخالفه معظمها افكار او مناهج. طيب في صوره تانية بقى، المخالفه افراد او اشخاص، هو فرد مخالف او شخص مخالف، هو اصلا في جملته كده اصلا مخالف يعني. ما ودي قلنا دايره الاغراب، المفروض ان الاغراب دول في، انا هنا طبعا بتكلم على المستوى الايماني بشكل اساسي، بتكلم على مستوى الايمان. فالاغراب دول هو الشخص نفسه مخالف اصلا، شخص مخالف، شخص غريب عني اصلا، مختلف عني اصلا، فهم اغراب. تمام، فهنا دي مخالفه اشخاص او افراد، وممكن يضاف لها انها بقى افراد وافكار، يعني ممكن يبقى افراد وافكار. يبقى دي كده صوره المخالف. يبقى مين المخالف؟ خلاص قلنا ممكن ان هو يكون من دائره الاحباب او الاصحاب او الطلاب، او يكون من دائره الاغراب. طيب صوره المخالفه ممكن تبقى مخالفه افكار او مناهج، وممكن تبقى مخالفه افراد، ماشي، فرد على بعضه كده. حد يقول يا دكتور ممكن تبقى افعال، ما افعال دي تاريه للافكار. خلاص طيب، بس اللي اقصده اللي هو يعني هو كانه اشبه كده بايه، ممكن نقول ممكن تبقى كانها مستوى المخالفه، بس ده اتضح اكتر في الثالثه. الثالثه بقى في التقسيمات. طيب المخالفه دي او المخالف ده ممكن يبقى زي ما قلنا في المره الماضيه، ممكن يبقى يعني معارض، خلاص، ممكن يبقى محايد، ممكن يبقى معارض او محايد، ممكن يبقى معارض او محايد. لكن المعارض ده اللي يشغلنا المحايد انه مسالم، والمعارض المهاجم. طيب يبقى هنا ممكن يبقى هو محايد مسالم او معارض مهاجم. فممكن يكون انا واحد من دايره، عشان بس نوضح المساله، ممكن سين من الناس نبص عليه في التصنيف الاول، من المخالف ده من انهي دايره؟ اللي من دايره الاحباب او الاصحاب او الطلاب. طيب نروح لصوره المخالفه، هي صوره افكار او مناهج ولا افراد؟ هو نفسه مختلف معايا ويبغضني وابغضه، عدوي وعدوه، في طائفه وانا في طائفه، او في دين وانا في دين. طيب لا، هو مش في طائفه اخرى. نروح بقى النقطه الثالثه، هل هو يعني هو محايد مسالم ولا معارض مهاجم؟ احنا قلنا الناس اما معاضد موافق، دول مش معانا، يا اما هو محايد يا اما معارض، خلاص، مخالف. فده بقى هو المحايد ده، قلنا اصلا هيظهر خلافه بس في وقت ما. يبقى هو ممكن يكون محايد مسالم او يكون معارض مهاجم، لان صعب ان حد يكون معارض ما يكونش مهاجم. فده اللي تقريبا احنا ايه يعني اجملنا الحديث فيه في الحلقتين الماضيتين. تمام، طيب، وقلنا بقى انطلاقا من هذا الكلام، ممكن اصلا انا يكون واحد زي ما قلت من دايره الاحباب او الاصحاب او الطلاب، وهو يكون بالنسبه لي ده كده من المخالف، ويكون بالنسبه لي هو اساسا صوره المخالفه انها افكار او مناهج، وطبعا من وراها افعال. وممكن يكون مستوى المخالفة ان هو مسالم، يبقى خلاص عادي، مش اشكال. لا، ممكن يبقى مسالم، ده ممكن يبقى مهاجم. خلاص، المسالم ده في الغالب محايد، المهاجم ده في الغالب معارض بشدة يعني. تمام، طيب، فهنا ده يعني شخص مختلف اكيد عن واحد تاني في دايرة الاغراب اصلا. هو مثلا هو كده كده دينه غير ديني، هو مختلف معايا كليا وجزئيا، فده كده المخالف ده من دايرة الاغراب. طيب صورة المخالفة افراده؟ لا، ده افراد وافكار ومناهج يعني، ماشي. ونيجي نبص كمان هو هل هو مسالم محايد ولا مهاجم معارض؟ لا، مهاجم معارض، مش مسالم محايد. خلاص، طيب، فالكلام ده في غاية الأهمية. وزي ما قلت كده، أنا بتكلم على المخالف ده، ما بتكلمش عليه بس فيزيكال. يعني إيه فيزيكال؟ يعني مش بتكلم على المخالف ده كشخص. أنا ممكن هنا أحط إيه؟ ممكن أحط في هذا التقسيم، أحط الاشخاص خلاص او افراد يعني ماشي، وممكن احط افكار زي ما قلت مناهج اصلا. فباجي ابص سي مثلا المنهج ده، هذا المنهج اهو انا خدت المنهج ده وجيت حطيته، اشوف المنهج ده مثلا هو بالنسبه لي ايه، صادر منين، ايه حكايته يعني. فاللي اقصده وده يمكن اشرنا اليه، ان المشكله بس مش في الحاجات اللي هي او يعني في الافراد كاشخاص، لا احيانا في المناهج والافكار المطروحه. لان طبعا احنا في عالم واسع جدا وعالم يموج بالتباينات وبالافكار وبالاختلافات والكلام ده. لا يمكن ان في هذا العالم الذي يموج بهذه الاختلافات وهذه الافكار وهذه المناهج، لا يمكن ابدا ان يكون ربنا سبحانه بحمد تركنا هكذا. لابد ان يكون في عندنا اصول، هذه الاصول تكون عاصمه وقواعد تكون حاكمه، اصول عاصمه وقواعد حاكمه. وانا يمكن كثيرا ما اؤكد على هذه المساله فيما يخص القران الكريم، القواعد الحاكمه والاصول العاصمه. في قواعد حاكمه، قواعد بتحكم السير بتاعنا، واصول عاصمه. طيب قواعد حاكمه لايه واصول عاصمه من ايه؟ من الافراط والتفريط، من التهويل والتهوين. من الافراط زي ما قلت ان في افكار اصلا زي ما اشرت في نهايه الحلقه الماضيه، ان احنا في اوقات نعرض عمن لا يستحق الاعراض، ونصبر يعني على من لا يستحق الصبر. هي دي القضيه، ان احنا يعني هيبقى عندي اصول عاصمه وقواعد حاكمه تضبطني. طيب في الحلقه الاولى يمكن احنا اشرنا تفاصيل كثيره للاشكال وللحل على الاجمال، ويمكن الحلقه الثانيه احنا يمكن شويه دخلنا في شويه يعني كلام عن الاعراض تحديدا كحل اول. انا بس عايز افكر حضراتكم بحاجه كده كنت قلتها في الحلقه الاولى. كنت قلت ان اطلاله كده بسيطه جدا على الواقع بتاعنا هتنبينا بشكل يعني ليس فيه ادنى مجال لشك ان احنا عندنا ثلاث اشكالات واضحه فيما يتعلق يعني بالقضيه اللي بنتكلم فيها. الاشكال الاول ان احنا انا كنت حتى بشير لي ساعتها بانه ايه، بانه مخالفه ما اوصى الله به في التعامل مع المخالفين، مخالفه ما اوصى الله به في التعامل مع المخالفين. طيب وكنت بقول ان ده حائط الصد الاخير. طيب وكنت بقول ان الاشكال الثاني الجهل، خلاص الجهل بايه، بالوحي وتنحيته والجهل بمركزيته واهميته وادواره. فده في حد ذاته وقعنا في الاشكال ده اكتر، اللي انا كنت اشرت اليه وانا بتكلم اصلا في الحلقه الاولى، لان انا اتكلمت اصلا عن ابعاد الاشكال ده. الاشكال ده بيروح فين؟ امتداداته في الواقع بتاعنا. وقلت امتدادات خطيره جدا، امتدادات بتوصلنا احيانا ان احنا بنعمل حاجات لا يتصورها عقل، لا يتخيلها انسان فعلا، يعني حاجات لا يتصورها عقل ولا يتخيلها انسان. انا كنت لسه بقول لهم في بعض المحاضرات، بقول لهم مثلا يعني احنا مثلا بنقرا في القران ورهبانيه ابتدعوها ما كتبناها عليه يعني، وبنقرا واضح جدا في منهاج الاسلام ان المنهاج ده جاء يعني جاء علشان خاطر يعني تلك الرهبانية وأثرها السلبية واللي عملته في الناس. لا بعد وقت بتلاقي في الأمة الإسلامية بينشأ إعجاب بهذه الرهبانية وحالة شبيهة بها، بس رهبانية إسلامية، ويبقى تحت مسمى الزهد وتحت مسمى التصوف وتحت مسمى الإشراق ومش عارف في النفوس، والشخص يبقى قاعد يحرم على نفسه ما احل الله. طيب ده احنا اصلا يعني احنا يعني ديننا يعني اصلا بيعلمنا الفرار من المخالفين دول اصلا، المخالفين دول كافراد وافكار، اللي يمكن قلناه في الولاء والبراء، انا براء منكم ومما تعبدون من دون الله، مش منكم، مش من افكاركم بس، كمان منكم كافراد. طب ايه اللي بيفضل فينا احنا نروح للاسكال الكبير ده؟ ده واقع موجود اهو. النهارده كان سيدي فلان الفلاني الزاهد العابد القايم القاعد اللي بيفعل اللي طب وتيجي تبص عليه في الحقيقه تجد ان هو اصلا مخالف مخالفه واضحه جدا لسنه النبي صلى الله عليه وسلم. يعني مثلا النبي والمخالفة دي كمان مش هقول بس في الحاجات المتعلقة بالعادات زي الأكل والشرب واللبس والزواج، لا ده 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 كمان في العبادات. النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق في بالعادات لما أتى الثلاث نفر المشهورين لبيته الشريف وسألوا عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم فكأنهم تقلوها، فواحد قال لي يعني ده رسول الله وغفر الله ما تقدم ذنبي، فلما أنا أصوم ولا أفطر، وثاني قال أقوم ولا أرقد، وثالث قال أتزوج النساء فرا ولا أكل لحم. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما علم هذا غضب أحمر وجهه، وقام النبي صلى الله عليه وسلم قام النبي صلى الله عليه وسلم في الناس خطيبا قال أيها الناس أما إني أصوم وأفطر وأقوم وأرقد وأتزوج النساء فرات وأكل لحم، فمن رغب عن سنتي فليس مني، يعني وبشكل واضح وصريح اهو من رغب عن سنتي فليس مني، وبشكل واضح وصريح ينكر مثل ذلك. نيجي بقى نلاقي في تاريخ الامه وفترات من تاريخ الامه لا زال نحيا في كنفها النهارده، بنجد بشكل واضح وصريح في هذه الفترات من تاريخ الامه ان يقال ان فلان الفلاني وبلغ من انشغاله بالعباده والزهد انه لم يتزوج، او انه مش عارف اعتزل النساء 7 سنين او 8 سنين، ويذكر بقى يعني وبلغ من تقدسه وتنزهه وبلغ من تقدس وتنزه مش عارف فلانة أنها رفضت الزواج ومش عارف إيه وقالت كيف أحب غير الله، وبلغ من تنزه وتقدس فلان أنه كان لا يأكل وحرم على نفسه أن يأكل مش عارف اللذة، قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، يعني هذا الذي ذمه رسول الله وعده مخالفة لسنته أصبح بالنسبة لنا هذا نموذج رائع ورهيب جدا. وكان من كرامة وسيدي فلان الفلاني عاش طوال حياته يلبس الصوف ومش عارف ولا مش عارف ولا يغير ثوبه مش عارف لمدة سنة، يعني إيه اللي بيحصل؟ ما لكم كيف تحكمون؟ أفلا تعقلون؟ وكان سيدي فلان الفلاني مش عارف يقوم لأربعين سنة 40 ليلة مش عارف لا ينام مش عارف، يعني فهذا الذي ذمه رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يمس حياة الناس من عادات، وما ذمه فيما يخص العبادات. النبي صلى الله عليه وسلم ما قبلش اللي كان بيفعله سيدنا عبد الله بن عمرو، وذهب إليه النبي صلى الله عليه وسلم ولا زال النبي يفاوضه، يعني حتى ضبط الأمر عنده، جاء في الأخير كمان قال يا ليتني أخذت برخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم برضه قال لسيدنا معاذ أفتان أنت يا معاذ؟ ف الشاهد لما يجي نبص على هذه المسائل سواء كان في ما يخص عادات او عبادات او غيرها، ذم رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الحاله الاشبه بالرهبانيه. اصبحنا في تاريخنا الاسلامي واصبحنا في واقعنا المعاصر هذه الحاله بنعمل فيها ايه رغم انها حاله المخالفين، ده احنا استوردناها وكانها حالتنا وبقينا بنمجد في اصحابها وتمام على انه واضح جدا مخالفتها للسنه، ما لكم كيف تحكمون؟ عشان كده يعني اتمنى ان انا النهارده وانا او يعني في السلسله دي وانا بتكلم كتير من حضراتكم ممكن يتخيل ان ايه بما ان عنده نفسية الصراع ونفسية الخناقة فيبقى متخيل بقى ان انا بتكلم عن مين، بتكلم عن بقى سلفتك اللي انت زعلانة معاها، وبتكلم عن مش عارف صاحبك اللي انتوا مختلفين مع بعض، وعن المسد بتاع الطماطم اللي تحت البيت اللي حضرتك زعلانة منها عشان غلت الطماطم واختلفتوا مع بعض. لا انا ما بتكلمش مع تمام احترامي عن ده، دي نظرة ضيقة جدا، انا بتكلم عن نظرة اوسع، انا بتكلم على المخالف لينا منهاجيا، المخالف لنا فكريا، انا بتكلم على مخالفين اصبحوا دلوقتي داخل دوائر الموافقين، انا اصبح بتكلم على 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 مناهج مخالفين وافكار مخالفين وافعال مخالفين حضرت جوه منهجنا وجوه واقعنا واصبحنا بنتماهى معاها وبنتصالح معاها كما لو كانوا من الموافقين. الكلام ده بقى على طول الخط، على طول الخط، مش حاضر بس في مسألة زي اللي حكيتها، ده دي مثلا يخص النصارى، خدنا من النصارى كده، خدنا من النصارى عيد ميلاد ابن الإله كريسماس، خدنا فانتوا تعملوا مولد لمين نعمل مولد برضه احنا التانيين، خدنا من اليهود، خدنا من الإغريق، خدنا والاستيراد مش واقف، الاستيراد مش واقف، الاستيراد شغال، استيراد شغال على أشده، وليس هناك جمارك منهاجية ولا محاكم منهاجية ولا في قضاء منهاجيين ولا في ناس ما في، وشغال على أشد بالاستيراد ده، والحاجة تستورد وتخش وتمام وزي الفل، ولبسها توب إسلامي مش بس عربي وتمام وزي الفل، ونتماهى معها ونتصالح معها، وبعد شوية خلاص دي مننا جزء مننا، قد ايه من ستوري ده من مناهج وافكار اليهود، قد ايه ستوري ده من مناهج وافكار النصارى، قد ايه ستوري ده من مناهج وافكار الهندوس والبوذيين والاشراقيين، وفي درجه في هذا الواقع المعاصر كتير جدا جدا جدا. انا اقدر اقول لحضراتكم بلا ادنى مواربه ما يزيد على 75% من ما يسمى بالتنميه البشريه الهيومن ديفلوبمنت، وما يسمى باللايف كوتشنج، خلاص الكوتش الحياه ولا مش عارف ايه، وما يسمى بالطاقه، ما يسمى بالطاقه، وما يسمى بالموتيفيشن، الموتيفيتورز، الناس اللي هم محفزين ومش عارف ايه، معظم هذه العلوم اللي بيقولوا عليها سودو ساينس، العلوم الكاذبه، معظم هذه العلوم المنتشره النهارده واللي ليها صدى مش طبيعي ومش عارف طاقه ايه معظم هذه العلوم انما هو استيراد من عقائد كفرية لناس في جنوب شرق اسيا ولا مش عارف في جبال ايه ولا مش عارف في كذا، استيراد صريح، والنيرفانا ومش عارف والميديتيشنز وكل هذه الاشياء، نيرفانا وميديتيشن ويوجا وكل هذه الاشياء، انما هو استيراد صريح يعني من سنن من كان قبلنا. فمعلش مش هقعد اكرر الكلام تاني اللي اتكلمت عنه تفصيل في الحلقه الاولى، بس لا المساله خطيره، هذا النوع من المخالفين وهذا النوع من المخالفه، معلش ممكن كلامي عند بعض السامعين والسامعات بيتكلم في كلام كده مش عارف سوفسطائي وكلام مش عارف ماله وكلام مش عارف ايه وحوارات إيه. اطلاقا فستذكرون ما اقول لكم وفوض امري الى الله. ممكن احنا صغيرين كنا بنشوف الامور بشكل سطحي قوي او بنشوفها بشكل ضيق قوي، لا الامور مش كده. النهارده العلمانيه بصورتيها المتوحشه والمستانسه، العلمانيه اللي عايزه تفرض افكارها بالعافيه على بلادك وعلى ارضك، يعني في حاجه تافهه لا قيمه لها مع تمام احترامي ولا معنى لها اصلا، وهي لهو ولعب زي كره القدم مثلا، حاجة تافهة لا معنى لها ولا قيمة لها. لا، في مثل ذلك بيفرض أفكاره بالإكراه، أفكاره فيما يخص الشواذ وفيما يخص مش عارف الفجور والمجون العلني ومش عارف وإيه، التوحش بتاع العلمانية وبتاع الليبرالية وما يسمونه الديمقراطية، هذا التوحش الكبير جدا بتاع النظام العالمي ده، التوحش ده بس ايه، ده مش على ارضه، ده كمان بيتوحش على ارضنا وبيفرض علي افكاره وبيفرض علي مناهجه في الاعلام وفي التعليم، ده توحش واضح جدا، وده اللي الاستخراب او الاستدمار اللي بيسمونه استعمار هو اللي يعني وصل للحالة دي، وصل للصورة دي، كان عمل الكلام ده رسخ له عمل له ارضية كبيرة في بلاد المسلمين. ده التوحش العلماني، توحش الليبرالي، العلمانة الغير عادية دي اللي وصلت كمان لمحاولة علمانة الدين نفسه، العلمانة اللي وصلت بعض آثارها وامتداداتها للحركات الإسلامية والناس الصالحين، حبس الدين في الصدور أو يعني ممكن شوية في السطور وممكن شوية في الدور، هذه حبس الدين في ناحية وعزله في زاوية بعيدا عن حياة الناس والإعلام والتعليم على أحسن أحواله في محراب الإيمان والصلاة، لا علاقة له بمحراب العمران والحياة. مسألة خطيرة جدا جدا، امتدادات كبيرة وتوحش حرفي، مش بقى العلمانية المستأنسة بقى اللي هي ماشية كده بإيه بتسري كده سلو باتشور يعني بطيء لكن أكيد المفعول، لا أنت قدام علمانية متوحشة كمان في هذا الواقع المعاصر، ده العلمانية المتوحشة ده بيفرضها عليك فضلا بقى اللي بيولوا وجههم قبل تلك العلمانية، يولوا وجههم قبلها يعني بشكل واضح صريح. وكنا زمان بنقرأ عن العلمانية ونسمع عن العلمانية من حال أكثر من 20 سنة بنقرأ عنها وبنسمع عنها وبنشوف محاضرات وبنكتب وتمام وبنشوف لها أثار، لكن التوحش في الواقع المعاصر لا، اشتد واحتد وامتد بشكل غير عادي، اشتد واحتد وامتد بشكل غير عادي فعلا. والمسألة مش تهويل، بالعكس ده هذه المسألة فيها تهوين واضح جدا في واقعنا للأسف الشديد. فهي دي القضية. قد يعد البعض اللي انا بتحدث فيه ده انه من قبيل يعني ايه والله كلمتين كويسين والله والدكتور ده عنده افكار حلوة بيقعد يطوف بينا وبينقل مش عارف حلبة الصراع لفين. يعني فعلا اذا ادرك المرء المسألة على حقيقتها هيدرك فعلا فين حلبة الصراع. فين حلبة الصراع؟ هندرك ان حلبة الصراع مش هنا، مش حتى مع عملاء الاعداء الفكريين. مش هقول بقى العسكريين دول مالناش علاقة بيهم، عملاء الاعداء الفكريين دول اخطر بكتير، عملاء الاعداء الفكريين. لا ده مش هنا الصراع، مش هنا الصراع، مش بيننا وبين بعض. مهما اختلفت افكارنا وتوجهاتنا، الصراع مع اللي ايه، مع اللي بيفرض علينا هذه الافكار والتوجهات، مع اللي المخالفين دول بيولوا وجههم قبله او شطره. دول ده الصراع الحقيقي، يعني الصراع الحقيقي. لان هي العلمانية اللادينية، اللادينية ده النظام العالمي الجديد، وعايز يفرض عليك افكاره ويقوله فرضا، مش عايز ديك حتى مجال ان انت بقى. فالشاهد المسألة خطيرة جدا جدا، لابد ان يدرك المرء المسألة على حقيقتها. واحنا ما يعني ما وصلنا الى ما وصلنا اليه الا بنأكد عليه دايما، قضية تنحية الوحي. هذه التنحية التي كانت منا اختيارا ثم عوقبنا ماشي بمزيد منها اضطرارا، فأصبح انت خلاص منح الاحسان على المصدرية او المشروعية والمركزية كما نقول دائما. ومن هنا اخذ الخيط واكد على ان هذا الواقع المؤلم المتعلق بالمخالفين احنا بنعاني منه على مستوى الذوات والبيوتات والمؤسسات والمجتمعات. وانا حريص جدا على نشر الوعي الذي يعين ان شاء الله على تسديد السعي فيما يتعلق بهذه المسألة، على نشر الوعي الذي يعين ان شاء الله على تسديد السعي فيما يتعلق بهذه المسألة. احنا محتاجين لوعي وسعي. ايوه في ممكن يكون سعي يعني اللهم بارك سعي كويس ومجهود رائع، لكن هذا السعي حينما يكون بلا وعي او ما يكونش قائم على ساق الوعي لا شك ان احنا سنكون في اشكال. ويمكن ده الرائع جدا فيما يقدمه الوحي. الوحي بيديني السعي في أبهى، عذرا، الوعي في أبهى صوره اللي هو التبصر، ويديني السعي ده في أبهى صوره التصبر. فهذه الحاجة للتبصر والتصبر والوعي والسعي مهمة لمين؟ للذوات، البيوتات، المؤسسات، المجتمعات. أنا ذاتي كفرد، أنا كفرد، أنا هعمل إيه مع المناهج المخالفة والأفراد المخالفين على المستوى الفكري والمستوى المنهاجي؟ هعمل إيه في مثل هذه الحالة؟ سواء كان هذا المخالف مسالم محايد أو هو مهاجم معارض، يعني سواء كانت المخالفة دي مخالفة أفراد بس ولا مخالفة أفكار بس ومناهج، أنا لازم أعرف أنا على مستوى الذات. البيوتات تعمل إيه؟ البيوتات، إن البيوتات دي سواء كان أم أو، أنا قلت دائما البيوتات تحتاج لشموس وأقمار، شمس وقمر. فشموس البيوتات، أقمار البيوتات يعملوا إيه؟ اللي هم المفترض هيبقى هم اللي بينشروا هذا الوعي وبيعملوا هذا التبصر ويعينوا هذاك التصبر. المؤسسات تعمل إيه في وسط يعني الهجوم الكاسح الفاجر الماكر اللي احنا بنشوفه ده من الأفكار والمناهج المخالفة والأفراد المخالفين بشكل غير عادي؟ يعني تصرف ازاي انت؟ ازاي كيف يتم التحصين؟ كيف يتم التحسين؟ كيف يتم التمكين؟ يعني كيف في مثل هذه الحالة يتمكن المرء من تطبيق فعلا تلك الايه يعني، او ذاك المفهوم بتاع الحجر المنهاجي؟ الحجر المنهاجي كيف يتمكن المرء من ذلك؟ ده اللي احنا بنحاول نتناوله. اذا كان بعض الناس مثلا دماغه شرقت ولا غربت من الحياتين اللي فاتوا، او اذا كان مثلا متخيل ان احنا رايحين في اتجاه تاني، ده اللي احنا بنحاول نتناوله بشكل واضح وصريح. ولذلك هذا الخطاب مفيد جدا للانسان على مستوى الذات وعلى مستوى البيوتات وعلى مستوى المؤسسات وعلى مستوى المجتمعات. اذا تم يعني الوعي التبصري وتم السعي التصبري لو صح التعبير فيما يتعلق بهذه المسألة، فان شاء الله نكون على خير. عشان كده احنا كنا اشرنا ان فيه يعني ثلاث خطوط دفاع. خط الدفاع الاخير اللي هو الالتزام بما امر الله به فيما يتعلق بالتعامل مع المخالفين. واللي احنا تناولناه في كلمة اعرض 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 هو وده الحل اللي انا مركز عليه جامد جدا جدا، ان على اقل التقديرات ده حل يسعنا كلنا 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 مع تنوع اطيافنا ذوات بيوتات مؤسسات مجتمعات. اعرض، وقلنا الاعراض ده اهمال في مواجهة الاقبال، اهمال في مواجهة الاقبال، اهمال دون ادنى اقبال، بس مش اي اهمال، لا ده اهمال اهمال ايه مميز، ان هو مش مجرد اعراض، هو اعراض مع ابتعاد. وقلنا الابتعاد ده ابتعاد جثمان ماشي، وابتعاد فكر ووجدان، مش يعني على قد ما يقدر المرء، واللي احنا ناكد عليه مره وتكرارا ابتعاد الفكر والوجدان، فيمعن المرء في هذا الابتعاد. لكن اذا حصل هذا، انا ليه بقول ده اخر خطوط الدفاع؟ لان المفروض في خطين دفاع اقوى منه بكتير، لكن لما هنيجي نفكر في الحل، فالحل من هنا، البدايه من هنا، لان هذا يحسنه كل واحد. انه ببساطه شديده ينظر لأولئك الافراد المخالفين او الى الافكار المخالفه ويبص عليها بشكل بسيط خالص، وعندنا مقاييس واضحه. مقاييس ايه؟ اللي يمكن اشرنا اليها في الحلقه الماضيه بشكل واضح وصريح، مقاييس مهمه جدا جدا تخص الايه المنهجيه، خلاص تخص مركزيات الوحي، ابص عليه بشكل واضح وصريح خلاص. والله فيه اللي اشرنا اليها المره اللي فاتت، فلما اجي اطبق اعرض، والله بص والله في اشكال هنا في المصدريه، في اشكال في المنهجيه، في اشكال في المشروعيه، في اشكال على مستوى كذا، اشكال على مستوى كذا، في خلاص انا خلاص بشكل واضح وصريح. طب خلاص هعمل ايه؟ استبان لي اعرض، خلاص اعرض، ما فيش نقاء استقاء، ما فيش استقراء، بل في انتقاء، يعني حاجات كده، فخلاص اعرض. انا خلاص عملت وابتعدت، انا مش معقوله بقى ابتعد وافضل قاعد بقى. لازم بقى في الخط الثاني اللي هو كان المفروض يبقى حاضر عندي، الا وهو مكافحه تنحيه الوحي. مكافحه تنحيه الوحي، نبدا انا خطوات في النكافح تنحيه الوحي، لان انا لما ابدا هنا انا يعني ابدا احيي مركزيه الوحي في حياتي، خلاص ده هيأمنني جدا 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 في مواجهه المخالفين. ما هو انا مش مجرد اعرضت وابتعدت وخلاص، انا عايز اامن نفسي في مواجهه المخالفين. انا النهارده علشان نبقى واضحين يا جماعه الخير، النهارده انا عشان اقرب لكم المساله، واحد جعان جدا جدا خلاص، وبعدين فهو عايز ياكل، فقعد يدور على مائده يمين شمال مش عارف في مطعم، المهم دخل مطعم وعدت له مائده، ولما عدت له هذه المائده، المائده دي فيها 100 صنف، في ال 100 صنف دول خلاص هو اهم ان ياكل. وبعدين جاء واحد كده صادق ومحب ليه، قال له يا فلان انت جعان؟ قال له اه جعان. قال له طيب بس انا عايز انبهك لحاجه، ايوه الاكل ده كويس وجميل، في اصناف كتيره رائعه وجميله، لكن في صنف فيه سم مميت. طيب هو انهي صنف؟ قال له ما اعرفش والله. طيب انا اعرف ازاي؟ قال له انت صعب تعرف، لان انت عشان تعرف انت محتاج ادوات معينه تقدر انت تميز بيها، بس مش هتقدر تعرف. ف انا قلت لك وخلاص ان في صنف في سم. طب ما انا هعمل ايه؟ انا جعان. قال له خلاص ممكن المائده اللي عجباك دي والشكل المبهر والمطعم المبهر ده، والله يبص في المطعم الفلاني ده خلاص بيقدم سندوتشات يعني مش على نفس المستوى ده طبعا من الابهار، بس انت هتاكل صنف او صنفين امان، انما دي 100 صنف انا ما اضمنلكش فيها حاجه. اكيد مقتضى العقل ان هذا الشخص تمام يروح يعمل ايه؟ يروح للمطعم ده اللي فيه ساندويتش، ياكل اللي هو نوع او نوعين من الساندويتش اللي هو امان وتاكد منه تماما، ما يقدرش ياخد اكتر من ساندويتش او ساندويتشين، وتمام زي الفل ويجي ماشي. طيب هل هيفضل طول حياته مكتفي بكده؟ طب فعلا المائده دي ممكن فيها حاجات كتيره كويسه. وفي اشكال تاني، ان ما يتوفرلوش الشخص اللي هو يقيم له هذه المائده، اللي يقول له خلي بالك المائده دي فيها طبق، يعني يعرف يقيمها، يعرف يعملها تشيكينج اب هنا ما في. طب ما هو لازم يكون هو بنفسه بيقدر يكتشف ان المائده دي 100% سليمه ولا فيها حاجه فيها سم، وكمان يكون بيعرف في مكان السم عشان ممكن يسيب المائده دي، يعني على الاقل حتى يعرف هي فيها سم ولا لا، خلاص فيقول لا دي مش امان 100%. وغير كده انه كمان مستوى اعلى انه يعرف في مكان السم عشان يقدر ياخد بقى من المائده دي اللي ينفعه وكلام ده كله تمام. طب هل هو يعني هيفضل كده؟ طب ما هو المفروض بقى يعمل مطعم امان اللي هو بيقدم الساندوتشين ده، يخليه بيقدم هذا المستوى اللي هو المبهر واللي شكله حلو واللي ليه الطغيان ده. لو حركوا فهمتوا اللي انا بحكي فيه، قدروا تفهموا فكرة الحلول للواقع بتاعنا فيما يتعلق بالمخالفين. النهاردة احنا للأسف الشديد يعني عندنا احتياجات، عندنا نوع من الجوع الواضح جدا جدا. احنا في شئنا ما بينا في احتياجات على مستوى اللي ما يسمونه بالتربية وبنقول انه تزكية، على مستوى علم النفس، على مستوى علم الاجتماع، على مستوى الإدارة، على مستوى أنظمة الحياة المختلفة، النظام الاجتماعي، النظام الاقتصادي، النظام التعليمي، النظام السياسي، أنظمة الحياة. فبنعمل ايه؟ فبنروح احنا في هذه الأنظمة، في هذه الأفكار، في هذه المناهج، بنروح نشوف مائدة جميلة. بيروح بعض الناس كده يروح يخش على الموائد يلاقي المائدة الأمريكية والمائدة البريطانية والمائدة الفرنسية والمائدة البلجيكية والمائدة الهندية والمائدة الصينية، موائد جميلة ورائعة. هو ما عندوش بقى أدوات التمييز، هبياكل يأكل يأكل، وقطعا قطعا 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 بما ان المائدة دي من اعداد مخالف، من هذا الشخص مخالف، فحتى مهما حاول بكل ما اوتي من قوة انه يبقى محايد مسالم، مهما حاول بكل ما اوتي من قوة انه يقدم منتج ما يبانش فيه افكاره ولا يبان فيه منهجه، سيضطر الى ذلك الطرار. فيجي بقى هذه المائدة اللي هي فيها يعني فيها صنف لا شك مسموع، هيسمي مين؟ لا مش هيسممني على مستوى الابدان، ده لو كان الامر كذلك لهان. هيسممني على مستوى الايمان والوجدان، وده اخطر. هيسممني على مستوى الايمان والوجدان، وده اخطر. طب هو فين الصنف؟ ما نعرفش. فساعتها منطق الامان ان انا اسيب ده، لا واروح اخد الساندوتشين اللي هم امان 100%، حاجه طالعه من كتاب ربنا وسنه نبينا وسنه، حاجه بالوحي امان. اي نعم مش بنفس المستوى، مش بنفس الجوده، بس خلينا في الامان. احنا عندنا في الطب نقول الامان مقدم على الفعاليه، السيفتي مقدم على الافيكاسي، فهيختار كده. طيب ده اذا توفر له اللي يقول له خلي بالك المائده دي فيها صنف مسموم ولا صنفين، ويقنعه بكده، واللي يكون كمان عارف فعلا يقيم ان فيها يعني سم او ما فيهاش. طب يعني ده لو ما توفرش لازم بقى اروح للمستوى الثاني اللي هو الافكار والمناهج دي نفسها، يكون عنده من ادوات التمييز اللي يقدر ياخد باله. لا ده في هنا يعني اشكال كبير مع مركزيه التوحيد، اشكال كبير مع مركزيه الوحي، اشكال كبير مع مركزيه الاخره، اشكال واضح جدا. لان هنا بيتعاملوا مع ربنا كانه مش موجود، زي ما انا اشرت في الحلقه الماضيه مثلا فيما يتعلق بعلم الطب او غيره. لا ده هنا بيتعاملوا مع ربنا على ان لا ده هنا مش عارف بيعملوا ايه، ده هنا كانه مفيش ايمان بالاخره، ده الافلام دي والمسلسلات دي ومش عارف والحاجات دي بتكرس. لا فبقى عنده حتى تمييز، خد باله من مثل هذه الاشياء، لما كبرنامج او كمنهج او كحاجه تعليميه يبقى عنده هذا التمييز. للاسف الشديد ما بيعملش كده. لا ده احنا نتمنى اكتر من كده، ان هو يعد المطعم الخاص بتاعه اللي يقدم مائده بهذه الروعه واروع، وبالعكس بهذه المائده يدعو غيره اليها وينفع الناس بها ويؤمن الناس من تلك الموائد المسمومة، اللي لا يمكن أبدا أن المائدة المسمومة دي يكون كل أصناف فيها مسموم. أكيد فيها أصناف مش مسموم، أكيد فيها السلطة ما فيهاش مشكلة، وأكيد فيها مش عارف السوب أو الشربة ما فيهاش مشكلة أكيد، لكن فيها سم. يعني لو حضراتكم فهمتوا المثال اللي أنا بضربه من الواقع ده هتفهموا اللي أنا بحكي فيه، إن ببساطة شديدة أول خطوط الدفاع خلاص أولها من آخرها ان الانسان ده لا اعرض، اهمال في مواجهة الاقبال، مش انبهار، مش اكبار، مش اغترار بمنتجات الفجار والكفار. لا يعني احنا للأسف الشديد احنا في مصيبة، في مصيبة انبهار واكبار واغترار وافتخار احيانا بمنتجات الفجار والكفار. منتجه التعليمي، منتجه الاعلامي، منتجه الفكري، منتجه المنهاجي، أنظمته في الحياة، أنظمته الاقتصادية، أنظمته الاجتماعية، أنظمته الفكرية، مشكلة كبيرة. أنت محتاج إعراض، محتاج إهمال في مواجهة الإقبال ده، إهمال دون أدنى إقبال، وشوية ابتعاد، محتاج ابتعاد، ابتعد. ابتعد 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 عشان لا يصيبك من شرر وعلى قد ما تقدر. طب اعمل ايه دلوقتي؟ معلش خليك في السندوتشين الامان دول، خليك في الحاجه الامنه دي. انا عامل ليست بالجوده الكافيه بس خليك في الامان ده مش هيكفي، لان انت في مره تانية هتحتاج وتعرض عليك مائده اخرى وساعتها مش هتعرف. فتحتاج هنا بقى ايه؟ انت احياء مفهوم مركزيه الوحي، ان يبقى بنقول عليه دايما الوحي رائع جدا في امدادنا باللي احنا بنقول عليه المعلومات والادوات، امدادنا بالمعلومات اللي هي البصائر، ومعلومات في اعلى الصور والموثوقيه. مش معلومه، ده بصيره، لان المرأة قد يعلم ولا يتبصر. انما يتبصر الموضوع مش علم يقين، كانه عين يقين او حق يقين. يعني هي بصيرة علمية مش بصيرة عينية، يتبصر فتبقى بصيرته العلمية كأنما هي بصيرة عينية. فمحتاج بصائر، معلومات، بس معلومات لها قوة البصائر، معلومات يقينية مش فيها نسبية أو فيها احتمالية أو فيها كذا. طيب ومحتاج أدوات. أدوات إيه؟ أدوات لاستعمال المعلومات دي، ماشي، لاستعمال المعلومات في الحالات المختلفة اللي بتمر عليه. الأدوات دي أدوات التبصر، أدوات التفكر، أدوات التدبر، أدوات التعقل، أدوات التفهم. الأدوات دي أدوات التطهر، التطور، محتاج أدوات. فإذا توفرت لدى المرء هذه الأدوات، أدوات التبصر، وتوفرت لديه البصائر، فيقدر يخش على المائدة دي يقول لك إيه؟ لا يقوم هذه الأدوات لتفعيل تلك المعلومات، فيفعل المعلومات اللي عنده. ايوه ده كذا 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 كذا. ان ممكن يكون عندي المعلومات وما عنديش الادوات، ما اعرفش افعلها. انا ممكن يكون عندي الات اهو، عندي مثلا مفتاح انجليزي وعندي مفتاح فرنساوي وعندي شنيور وعندي مش عارف ايه، معايا ادوات، بس انا ما عنديش الايه، ما عنديش المعلومات اللي تخليني اعرف استعمل هذه الادوات، ما عنديش المهارات لاستعمال هذه الادوات. فالجميل في الوحي بقى انه بيديني المعلومات دي اللي اسمها بصائر، وبيعلمنا تبصر. ممكن الكلام ده فصلنا فيه كتير قوي احنا بنتكلم في سلسله البصائر المنهجيه، عشان كده المساله دي في منتهى الخطوره. فساعتها العبد يتميز، عذرا يميز، يستبين، يتعقل فهما وادراكا، يساعدنا نتعقل ضبطا وامساكا. فسيد العبد يقدر يفهم فعلا المسائل ويقدر يدركها فعلا حقيقة، يقدر ياخد باله ايوه لا المائدة دي فيها مشكلة، وبالعكس كمان يقدر ينصح غيره من المشكلات المتعلقة بمثل هذه الموائد. ومعليش سامحوني واتمنى تتفهموا كلامي اللي جاي، عشان بعض الناس برضو ممكن يعدوا يعني انتقاص من حد اطلاقا. وكل ما العبد رصيده من المعلومات اللي هي البصائر ومهاراته، ماشي، في استعمال الادوات اللي هي الادوات التبصر زاد، كل ما كان قادر على انه يستبين المخالفات. يستبين المخالفات الظاهرة يدركها كل احد. المائدة دي لما نخش عليها ونلاقي على المائدة دي مثلا حشيش، ونلاقي عليها بانجو، ونلاقي عليها مخدرات، نلاقي عليها سم، نلاقي عليها خمر، يعني ما فيش حد ما ياخدش باله. انما اللي عنده من المعلومات زيادة معلومات وعنده زيادة مهارات في الأدوات، هيقدر يدرك المخالفات الخفية. المخالفات الخفية فيقدر ياخد باله، لا في حاجة مش مظبوطة، لا قطعا في إشكال. يمكن زي ما قلت لحضراتكم قبل كده ان للوهلة الاولى لما نيجي نبص على الدرس مثلا اللي في كتاب العلوم او كتاب الساينس بتاع ابني او بتاع بنتي، بعض الناس يقول لك ايه المشكلة، يعني لا قال حاجة حرام، ولا مش عارف قال كذا، ولا عمل حاجة، ولا قال يشربوا خمرة، ولا قال يسرقوا، ولا قال زنوا، ولا قال كذا، ولا قال حاجة وحشة على ربنا، ولا اي حاجة. لما نيجي نركز فيه ليه بشكل واضح وصريح، معذرة مع احترامي، ممكن ما يستبينوش اللي معهوش المعلومات ومعهوش الادوات، اللي مش متبصر، اللي معهوش البصائر، اللي مش متبصر. لان التبصر ده مش بس هيكون بالايه، يعني بالحق، ده كمان بالباطل. عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، من لم يعرف الخير من الشر او الشر من الخير يقع فيه. سيدنا حذيفة يقول كان صحابة السلام يسألون عن الخير وكنت أسأل عن الشر مخافة ان يدركني. فكيف ان هو اصلا كمان متبصر بده وده، متبصر بالآفات، متبصر بالمخالفات ومشاكلها. فكل ما العبد كان متبصر أكتر وكل عنده معلومات والبصائر وكلام ده، فيقدر يدرك ويقدر يستعمل أدوات، فياخد باله من حاجات خفية قد مش برضو مش بلا تعسف ولا تكلف ولا مفهوم المؤامرة، بس ياخد باله يا جماعة الخير الكتاب كله كله على بعضه من أوله لآخره ما تقالش فيه كلمة الله. إزاي كده بيتم إغفال مركزية التوحيد وتعامل مع الله على إنه مش موجود؟ إزاي ما جاش في سيرة آخرة؟ يعني إزاي كيف يتم إغفال ذلك؟ يعني اقنعني، اديني عقلك. هذا الشيء ممكن ما ينتبهلوش الشخص على مستوى الدرس الواحد، ما ينتبهلوش الشخص حتى لما يرى الأمر. عايز أقول إيه؟ عايز أقول كل ما الوحي حضر الحضور اللائق به في حياة الناس حضر، فلما يحضر الحضور اللائق به العبد يمتلك أدوات تمييز تجعله يتبصر وما يبقاش سهل انه يتسمم. مش سهل ان حد يعرض عليه مائدة مسممة فيقبلها، وده هنناقشه ان شاء الله بعد شوية. تمام؟ فكمان بقى العبد لما يتوفر لدي اكتر من الادوات واكتر من المعلومات واكتر من كذا ويتشبع بالواحد تشبعا كبيرا، يستطيع هذا العبد كمان انه يقوم يعمل المطعم اللي احنا بنطمح اليه ده، بقى يقدم المنتج الحضاري، المنتج الحضاري. يقدم بقى يسد لنا الاحتياج تماما، بالعكس يسد لنا الاحتياج ويسد للبشرية الاحتياج. فدي الثلاث مستويات، وانا قلت ان سورة النجم بتناقش الثلاث مستويات دول. سورة النجم بتأكد على ان اول خطوة لازم تاخدها، اول خطوة زي ما قلت يا صمام الامان الاخير. اول خطوة لازم تاخدها بس من هنا البداية، لان احنا بقى خلاص احنا عالقين في الاشكال الكبير ده. فاول خطوة اعرض ابتعد، اهمال وابتعاد، ابتعد. احنا بنعمل كده مع الأوبئة، بنعمل كده مع الموبوئين، بنعمل كده اعرض ابتعد. طيب بعد اعرض وابتعد، حتى بص يعمل حجر، حتى لو في ناس يعني اصابهم البلاء او اصابهم الوباء مش مشكلة، يعني جواك هتقدر تحتويه. اعرض. طيب وبعدين اللي احنا اشرنا اليها وكلمنا فيها في تفصيل في الحلقة فات. بس بقى انا عايز اعمل ايه؟ انا مش عايز اعرض وخلاص، انا عايز بقى امتلك ادوات، عايز امتلك ادوات انا علشان ما حدش يقدم لي منتج مسموم تاني، ولا يقدم لي حاجة مبهرة فيها مش عارف ادوات ايه واليات ايه وحاجات واشكال جميلة والوان حلوة وبرامج منظمة وحاجات مرتبة وافكار مش عارف كذا، وتبدو فيها تبدو عليها مخايل الانسانية ومخايل الحيادية ومش عارف ايه، واجي في وسط هذا في وسط هذه الاشياء اجد السم حاضر بشكل واضح. لازم يكون عندي هنا. طب مين اللي هيقول لي بقى؟ مين اللي هيقيم لي؟ هنا هنبدا نوع في ايه؟ في اللي انا بسميه جحيم النسبيه. كنت في لقاء مع اخواني الافاضل كده من فتره وتكلمت في هذه المساله، جحيم النسبيه. طب اللي ما هو كله عنده افكار، ممكن النهارده شريف طه عنده افكار، وسين عنده افكار، وصاد عنده افكار، وعين عنده افكار، ولام عنده افكار، وعنده افكار، كل واحد هيديك معلومات ويديك ادوات. وللأسف الشديد يعني احنا بنوصل لمرحلة كل حزب بما لديهم فرحوا حتى من الصالحين، افكار واطروحات ومناهج وحوارات. لا، هنا بقى اللي هينجينا من جحيم النسبية ده، اولم يكفيهم ان انزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم ان في ذلك لرحمة وذكرى. الوحي، لان انا في الوحي في الحقيقة هيقدم لي معلومات على مستوى البصائر، حاجات يقينية، براهين، برهان من ربكم. هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة. بصائر في كل حاجة، تبصرني في كل حاجة، في كل حاجة حرفية. ديني بصائر، وهيديني كمان أدوات، أدوات المنهجية، أدوات التبصر. هيديني أدوات التبصر ذاتها اللي أنا محتاج، وهيديني إزاي أتفهم، إزاي أتفكر، إزاي أتدبر، إزاي أعتبر، إزاي أتذكر، إزاي أزدجر، هيديني إزاي أتذكر، إزاي أتطهر، إزاي أتطور، إزاي أقرر، أعطوني هذه الأشياء. فهيديني المعلومات اللي هي البصائر، ويديني كمان الأدوات اللي أقدر أتبصر بيها، مش بس أتبصر، ده أنا هتبصر التبصر المعين على التصبر. ولذلك هنا لا يعني احنا يعني مضطرين اضطرارا للوحي، ما عندناش غير الوحي عشان جحيم النسبية. النسبية اللي هو ايه، بالنسبة لفلان وبالنسبة لفلان وبالنسبة لفلان، والمسألة دي بالنسبة لفلان صعب قوي، والتاني مش شايفها صعبة للدرجات، ودي شايفها وحشة جدا، ودي مش شايفها وحشة للدرجات، وده شايفه أزمة، وده مش شايفه أزمة للدرجات. لا معلش بقى خلاص. فابتداء الأمر ده صح ولا غلط؟ طب وإذا كان صح وزنه قد ايه وحجمه قد ايه، وإذا كان غلط غلط قد ايه وزنه قد ايه، خناقات ما بتنتهيش. عشان كده لابد من الوحي. ليه؟ لأن إذا حضر الوحي وإذا حضر التبين خلاص هنقدر نحل الإشكالات دي أصلا، وده اللي الصورة بتأكد عليه بشكل واضح وصريح. بس يحضر الوحي إيه؟ يحضر على الثلاث مستويات دول، على إن خلاص هنطلق إن الوحي هو المصدر، مصدر بالنسبة لي، مصدر هو مش حاجة تاني، زي ما قلنا كده ما عنديش غير الوحي. النقطة التانية المشروعية اللي يجي بيه الوحي لو سمحتوا، لو اتفقنا، يبقى ليه الإلزام مش الإعلاء، مش الاستئناس بيه، ومثلا الفكرة دي مش عجباني وانا شايف كذا وفي رأيي كذا ولعله يشير إليها من الوحي كذا. لا، اللي يجي بالوحي للإلزام مش الإعلاء. نقطة تالتة بقى المنهجية، إن هذا الذي جاء به الوحي لابد أن يتعامل معه بالمنهاج الذي أوصى به الوحي. فانت ايوه عرفت، ايوه طلعتها من الوحي وتمام. لا ثواني بقى، اهتم بيها على مستوى المعنى والمبنى، العلم والعمل، الصلاح والاصلاح. فلو تم ده انا هتوفر لدي الادوات التمييز اللي اقدر استبين بيها الموائد دي، سواء كانت اشخاص، المائده دي اشخاص او افراد، او كانت افكار او مناهج، اقدر عادي احطه على الميزان، احطه على الكشاف عادي، البس النظاره المنهجيه واقدر استبين بها الامور كما هي عليه، واقدر اخد بالي ايوه تمام تمام تمام، بس الحته الفلانيه كان فيها مش عارف اشكال فلان، بلا تهويل لا ولا تهوين، بلا تضخيم ولا تقزيم، بلا افراط ولا تفريط، بلا تكلف ولا تعسف. ويبقى عندي كمان ليه اقدر اقول ليه، لما يجي النهارده انا كطبيب ويتقال لي الولد ده تمام ولا مش تمام، اقول مش تمام ليه، مش اقول حاسس انه مش تمام، طب مش يعني اصل لابد، لا انا واقف على ارض صلبة، في غير انه كنت واقف على ارض صلبة، ان انا اكون في عالم العلم مش في عالم الظن والوهم، في عالم اليقين والعلم مش في عالم الظن والوهم، في عالم اليقين والعلم مش في عالم الظن والوهم، دي البصائر. ولذلك لو فهمتوا حقين حضراتكم كلامي تقدروا تدركوا بقى قد ايه صورة النجم نعمة، نعمة حقيقية في هذه المسألة، قضية اليقين والعلم وقضية الظن والوهم، قضية أدوات التمييز دي ذاتها، قضية الوحي ذاته، قضية كمان إزاي أنت بقى، لأن أنا قلت إن إحنا يعني إحنا بنتكلم في الحلول، الصورة بتقدم حلول، الصورة بتقول إن أنت عندك حل أعرض ومش أعرض وخلصنا، لا ده أنت هتعرض وهتبتعد، هتبتعد تروح فين؟ مش هتبتعد تروح في الشارع، هتبتعد تروح بقى للوحي، الوحي اللي هو كان زي ما بيقول دايما عليه اللي هو القريب البعيد، الحاضر الغائب. الوحي اللي هو قريب بس انت بعدت عنه، ابتعد ابتعد عن هنا عن الشمال ده وروح اليمين بقى، اهمال في مواجهة اهمال دون ادنى اقبال مع ابتعاد، اعراض مع ابتعاد، وروح هنا بقى اقبال دون ادنى اهمال، وقرب انت من اللي كان بعيد، واحضر انت مع اللي كان غائب عنك، روح هناك، روح هناك بقى وادي له حقه على مستوى المصدرية، على مستوى المشروعية، على مستوى المنهجية. ولذلك هتلاقي الصورة بتقول لك روح هنا، وهتقول لك المصايب والمشاكل اللي كانت هناك، وهتقول لك ازاي لما كان الوحي ده بعيد، لما تم تنحية الوحي وحصل الاشكال ده، ازاي وصلت الناس لما وصلت اليه، وهتقول لك روح هناك عشان توقف على ارض صلبة، ارض صلبة انت فيها في عالم اليقين والعلم مش في عالم الظن والوهم، في عالم الهدى والعلم مش في عالم الهوى والوهم. الهدى والعلم النبي يقول مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا. وفي الهوى والوهم، الهوى والوهم، الهوى والظن والوهم. يبقى الهدى واليقين والعلم والهوى والظن والوهم، دول كده ده حضر وده حضر، وشوف دي وشوف دي. حضرتك وادركتوا اللي انا بتكلم فيه ده، تقدروا تاخدوا بالكم جدا من الصوره بتتكلم في ايه وبتحكي في ايه. مش بس كده، ده بتقول لك كمان اصنع منتجك الحضاري، اصنع الشخص بقى هذا الشخص المميز، اصنع الاول الافراد والافراد دول يعملوا الافكار. المطعم اللي انت عندك مشكله معاه ما بيقدمش الا صنفين، مش مشكلته بس ان انت ما عندكش برامج ولا عندك افكار ولا عندك موارد، لا انت ما عندكش افراد. المان باور، المان باور لما قلت قبل كده، معظم الخير يحتاج قوامين، الرجال والمال. الرجال اللي فيهم صفه الرجوله سواء كانوا ذكور ولا اناث، الرجال والمال. والرجال نقصهم ما يجبروش المال، انما المال نقصه يجبر وجود الرجال. فالشغل على الافراد بشكل اساسي، اوجد الفرد ده، اوجد الافراد اللي هم قادرين، اللي هم اعرضوا الحمد لله والحمد لله رب العالمين بقى عندهم مركزية الوحي وتشبعوا بالوحي وعندهم الاحياء بالوحي، مش ان هم بس يحيوا بالوحي، الاحياء بالوحي. ودول دول كمان خلاص لما توفر دول القصه دي يبقوا قادرين على صناعه المنتج الحضاري، المنتج الحضاري. هؤلاء القادرين على صناعه المنتج الحضاري ساعتها يقدروا يعملوا مطعم، يقدروا يعملوا حاجه تطعم البشريه كلها، تسقي البشريه كلها. هتبقى كده، هتبقى دي الحاله اللي هو سبحان الملك، يعني كمثل الغيث الكثير اصاب ارضا، باصنفهم. فاشتغل على الافراد، اصنع الافراد دول. ولذلك هتلاقي الصوره اصلا بدأه بتكلمنا عن ايه، عن الفرد الذي ينبغي ان يصنع صناعه الوحي، الفرد اللي هيوصل للحاله النجميه انه يبقى نجم، نجم. ويمكن انا في مقاله عندي في كتاب الوحي ناحية المجموعه الثالثه اللي كنت مسميها كده بيوت النجوم نجوم البيوت، اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال فيها ان البيت الذي يتلى فيه، البيت اللي حاضر في القران، اللي فيه القران ده يتراءى لاهل السماء كما يتراءى لكم النجم. فده دول دي بيوت النجوم، هي نجوم البيوت، دول النجوم الحقيقيين، مش لعيبه الكوره والفنانين والمغنيين والعالم الفاضيين، دول دول النجوم الحقيقيين، صناعه النجوم الحقيقيين دول. شوفوا النجم ده قد ايه هو بعيد، قد ايه هو اعرض عن السفاسف. شوف النجم ده قد ايه هو واضح ومميز قد ايه هو ينير شوف النجم ده قد ايه هو بقى الناس تهتدي بيه، ان في من وظائف النجم النجوم انه يهتدى بها، من وظائف النجوم انها رجوم للشياطين. وعلامات ما بالنجم هم يهتدون، اللي من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب، خلاص دحورة ولهم عذاب واصب. النجوم كده، النجوم اللي هي علامات الناس بتهتدي بيها، النجوم بترجم بها الشياطين. ما تشوف وظائف النجوم ده مش محل بس طبعا نتكلم عنها بتفصيل ان شاء الله، تشوف وظائف النجوم. فصناعة النجوم دول، صناعة هذا النوع من النجوم، خلاص كن نجم، مش هتقدر اصنع نجم. لان حتى في كتاب الوحي، كتاب ريحة البحث عن اهل القرآن النسخة المنظورة، وموجود كمان في الاكس ويدوجي، ان في بعض التفاسير الصحيحة ماشي، ان النجم هنا يراد به محمد صلى الله عليه وسلم. وفي بعض والعلماء مختلفين بعدها، يا ترى هو النجم الانساني ولا النجم القرآني، خلاص، ولا النجم العمراني. النجم الإنساني في بعض الناس يقولون أنه محمد صلى الله عليه وسلم، مفسرين، لأن الكلام عنه بعد كده. والنجم النجم القرآني في ناس يقول لا ده قرآن، النجم القرآن نزل منجما، فلو قسم واقع النجوم بعض العلماء يقول إيه اللي هي نزول القرآن منجما. وفي النجم العمراني، نجم الكوني بقى اللي هو اللي احنا بنشوف في السماء وكلام ده. في بقى النجم الثاني اللي هي نوع كده من الاشجار، مش معنا هنا. يبقى هي دي اللي في الغالب التفسيرات كده، ناس مثلا زي شيخ شنقيطي وغيره بيرجحوا النجم القراني، كلام قوي جدا الحقيقه، وانا اميل لان الثلاثه محتملين. نجم يراد به النجم الانساني، محمد صلى الله عليه وسلم صار نجما، صار علما. محمد صلى الله عليه وسلم لما نبص عليه جاء في زمن فعلا تم تنحيه الوحي، وصلنا لهذه الحالة السيئة جدا جدا. أنا كان عندي محاضرات بتكلم فيها عن تنحية الوحي، رحلة تنحية الوحي عبر التاريخ، يعني بنظر لتاريخ البشرية من زاوية تنحية الوحي ومركزيتها، لأن أصلا لا قيمة لتاريخ البشرية، تاريخ البشرية وتاريخ الوحي، تاريخ البشرية وتاريخ الأنبياء والرسل أصلا، كل ما عدا ذلك لا قيمة له ولا طائل من ورائه ولا أهمية له. لأن الحركة، حركة الوحي في التاريخ، حركة الأنبياء والرسل في التاريخ، هي دي الحركة الأهم، لأن أصلا الدنيا دي كلها لا شيء، إنه في الدنيا دي لأجل الآخرة، فدي حركة تاريخية الأهم التي ينبغي رصدها. الحركة التاريخية الأهم التي ينبغي رصدها في تاريخ الإنسانية هي حركة الوحي أو حركة الأنبياء والرسل، هذه الحركة اللي هي هذه التي ينبغي رصدها، وده اللي رصد القرآن وأكد عليه. القرآن كان يقدر إنه يتكلم في التفاصيل التاريخية المبهرة الناس بتتكلم فيها ومش عارف عمل إيه وده إيه، لا، القرآن يرصد التاريخ الأهم على الإطلاق للبشرية. وأنا حزين جدا إن إحنا نقعد بقى إن نروح نطلع للتاريخ اليمين والشمال ونضاع وقت الناس، لا، تاريخ القرآن، التاريخ الذي يؤرخ له القرآن، تاريخ الوحي، تاريخ الأنبياء والرسل، هو التاريخ الأهم على الإطلاق. لأنه التاريخ، أنا واحد النهاردة على سبيل المثال، معلش مع احترام، أنا راجل طبيب مثلا، أنا يهمني إيه بالنسبة في البشرية؟ ماشي، لو أنا همي بس أكون طبيب وعاش الطب فقط لا غير، أنا ما يهمنيش في البشرية حاجة أهم من تاريخ الطب، وما يهمنيش حاجة لو هتحكي لي تاريخ، لو عايز نستفيد من التاريخ ده هتحكي لي تاريخ، ما يهمنيش أكتر من تاريخ الطب. أنا واحد عايز أهتدي، فيهمني تاريخ الوحي، تاريخ الهداية، عايز أحيا بالوحي، أنا عايز أقتدي بالأنبياء والرسل، عايز أتبع منهج الأنبياء، ده اللي يهمني في التاريخ. فأنا حزين 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 كل الحزن اللي هو محاولة صرف الناس دون أن نشعر بتاريخ آخر لا معنى له ولا قيمة من ورائه. التاريخ ده، تاريخ الوحي، تاريخ الأنبياء والرسل، هذا النوع من التاريخ هو الأهم على الإطلاق، وده التاريخ اللي رصده القرآن، وده التاريخ الأهم فيما يخص البشرية. أي تاريخ تاني الحياة ما ملوش قيمة، ما نضيعش وقتنا فيه، ما نبذلش فيه مجهود أصلا، ماشي ممكن يستأنس بيه ويستفاد منه، بس التاريخ ده هو التاريخ الأهم على الإطلاق، تاريخ الأنبياء بشكل صحيح، مش واضح وصريح، تاريخ الحكماء وخلفاء الأنبياء، هذا النوع من التاريخ، حركة الوحي في التاريخ، حركة الوحي في التاريخ، حركة الأنبياء والرسل، هو ده التاريخ اللي يهمنا في الحقيقة. فلما ينظر المرء، فكنت أتكلم عن مسألة تنحيط الوحي والحركة دي في التاريخ، ولما نيجي نبص بقى على الواقع الذي جاء فيه محمد صلى الله عليه وسلم، فعلا يعني كما جاء في الحديث، إن الله اطلع إلى خلقه، حديث صحيح، فمقتهم، عربهم وعجمهم، تمام، مع تمام احترامي اللي بيحاول، مع تمام احترامي برضه، يقول أصل العجم كان فيهم مقتهم، والعرب والله كان فيهم صفات حلوة وصفات جميلة، ماشي ممكن يكونوا أحسن من غيرهم نسبيا، بس مقتهم، الله مقتهم، أبغضهم، المقت ده أشد البغض، عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب. في هذا الواقع المظلم اللي تم في تنحية الوحي، اللي تم في حصول هذا الإشكال، جاء محمد صلى الله عليه وسلم. وجاء محمد، أول شيء فعله أنه أعرض، مش بس أعرض محمد صلى الله عليه وسلم، لا، هو أحيا نفسه بالوحي وأحيا غيره بالوحي، الإحياء بالوحي. ومش بس كده، محمد صلى الله عليه وسلم قدم للبشرية المنتج الحضاري، قدم لهم المنتج الحضاري على مستوى الذوات والبيوتات والمؤسسات والمجتمعات، محمد صلى الله عليه وسلم قدم لهم المنتج الحضاري. وإزاي دي القضية المهمة، فكرة الإيه؟ فكرة مش بس الوعي، كمان السعي، مش بس التبصر، كمان التصبر، مش الإحياء العلمي، كمان الإحياء العملي، إحلال الوحي في الواقع، إحلال الوحي في الناس، إحلال الدين في الواقع، إحلال الإسلام في الناس، ويقدم المنتج، قدم لنا المنتج، قدم لنا الأنظمة الاجتماعية الأسرية، وقدم لنا الأنظمة الاقتصادية، وقدم لنا الأنظمة السياسية، قدم لنا البرامج، وقدم لنا المناهج، قدم نموذج حضاري كامل. هذا النموذج الحضاري لما حضر ما قام له أحد، لما حضر النموذج ده، فصار هذا النموذج نجما حقيقيا، كانت نجومية حقيقية، دي النجومية اللي ينبغي ان احنا نعيش عليها، ونحن الرب قالنا عليها، ونحن نفكر فيها، صناعة النجوم، صناعة النجوم، صناعة هذا النوع من النجوم. فلو كان النجم هو محمد صلى الله عليه وسلم، فعندي تفاصيل صناعة النجم هنا. لو كان النجم هو القرآن، ففعلا لما جاء القرآن صار نجما، القرآن نجم فعلا، هو نجم حقيقة، والنزم ده وإن كانت زي ما قلنا فهو محمد صلى الله عليه وسلم فيه صفات النزم العمراني. القرآن فيه صفات النجم العمراني، لأن فعلا لما تشوفوا صفات النجم تتبعوا كلمة النجم في القرآن الكريم، تتبعوا النجوم في القرآن الكريم، هتلاقوا الصفات بتاعتهم المادية على مستوى الحياة والعمران حضرة عند محمد صلى الله عليه وسلم على مستوى الإيمان والوجدان، حضرة صفات النجم العمراني حضرة في النجم الإنساني محمد صلى الله عليه وسلم، صفات النجم العمراني حضرة في النجم القرآني. فعلا حد وصل لمستوى انه اصبح كالنجم، وبقى فعلا مش بس واحد يعني استنار، لا ده انار. ومن كان ميتا فحينا وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، كمان مثله في الظلمات ليس بخارج منها. ومحمد وصل بانه نور صلى الله عليه وسلم، مش نور بمعنى اللي هو بقى الاعتقاد الفاسد اللي عند الناس انه اتخلق من نور، لا يعني واول ما خلق الله نور نبيك يا جابر والكلام يعني الفاضي ده، هذا الكلام موضوع ساقط أصلا لا يصح، النبي بشر مخلوق زينا، سيتكلم على الوظيفة الإيمانية، وظيفة الهداية بتاعت النبي صلى الله عليه وسلم. وصل هذه السورة الأدوار بتاعت محمد صلى الله عليه وسلم، هذه الأدوار لمحمد صلى الله عليه وسلم يجينا تأمل فيها، فعلا قام بأدوار النجم في حياتنا صلى الله عليه وسلم. أصلا الحياة دي ما أنا لا أتخيل لا أتصور، ولدرجة أن الصحابة استعملوا التعبير ده حسيا. سيدنا أنس بيقول لما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أضاء منها كل شيء، فلما مات أظلم منها كل شيء. حقيقة أنا أصلا لا أتخيل أنا شخصيا أنا كبني آدم يعني لو النبي صلى الله عليه وسلم مش موجود، النبي ده هو 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 نجم حياتي يعني صلى الله عليه وسلم، هو يعني اللي ينور حياة الواحد أصلا. لو محمد صلى الله عليه وسلم مش موجود في حياتك أنت حياتك مظلمة، بل كل منطقة مظلمة في حياتك عشان غاب عنها أنوار هدي محمد صلى الله عليه وسلم، أنوار تعاليم محمد صلى الله عليه وسلم، أنوار وصايا محمد صلى الله عليه وسلم، كل منطقة مظلمة في حياتك ده السبب بتاعها أصلا. فمحمد صلى الله عليه وسلم كان كذلك. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب والإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فالوظائف بتاعت النجم العمراني حضرة في هذا النجم الإنساني صلى الله عليه وسلم. الوظائف بتاعت النجم العمراني حضرة في هذا النجم القرآني، القرآن كده بيهدي، القرآن الرجوع من السياطين بيوضح بيقول بيعمل. فلو بصينا للمسألة من زاوية تاريخية بقى، من زاوية تاريخية يا جماعة الخير، هنبدأ ناخد بالنا من حاجة، ناخد بالنا من حاجة بشكل واضح. كيف كان العرب قبل مجيء محمد صلى الله عليه وسلم؟ عندهم تنحية وحي. هل الوحي ما كانش حاضر في جزيرة العرب؟ كان حاضر، كان حاضر دين إبراهيم صلى الله عليه وسلم، كان حاضر دين الحنيفية، كان حاضر، وكان سيدنا إبراهيم بيتردد كثيرا على الجزيرة العربية بشكل يعني لو هنقول بقى ده في بلاد الشام فده امتداد للجزيرة، كان قاعد في بلاد الشام خلاص آخر حياته مستقر، وهو خرج من العراق إلى مصر، العراق بلاد الشام مصر، رجع تاني بلاد الشام، ومن بلاد الشام ما بين بلاد الشام وإيه ومكة، ما بين بلاد الشام ومكة، ما بين البيت المقدس والبيت الحرام. فدين سيدنا إبراهيم كان حاضر فيها، وسيدنا إسماعيل عاش فيها على هذه الحنيفية، وما كانش بس مجرد نبي، ده كان نبي رسول كمان، تمام. فسيدنا اسماعيل عاش فيها، والحنيفية كانت موجودة في 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 جزيرة العرب، وموجودة في مكة تحديدا، موجودة في قريش، وهذه الحنيفية هذا الدين العظيم كان حاضر، دين سيدنا ابراهيم. لكن ايه اللي حصل؟ بدأت تنحية الوحي رويدا رويدا، بدأت تنحية الوحي رويدا رويدا للأسف الشديد. هذه التنحية الاختيارية اللي بعد كده استحالت الى تنحية اضطرارية، بدأت رويدا رويدا تنحية الوحي للأسف الشديد. بدأوا ينحوه، بدأ الاستيراد من بره، مفيش جمارك منهجية، مفيش محاكم منهجية، استوردوا، بدأ يدخل عليهم الشرك، بدأ يدخل عليهم الانبهار والاغترار بالكفار والفجار، بل دخلوا كمان في الإكبار والافتخار بالفجار والكفار، بدأ يدخل عليهم، بدأ يعيشوا في هذه البيئة بدأ يتقدم لهم موائد، والموائد دي فيها وفيها وفيها. وبقى للأسف الشديد اللي قائم عليهم مين؟ مش المتبصرين ولا المستبصرين، لا ده اللي قائم عليهم العميان، العميان للأسف الشديد دول اللي بقى قائمين عليهم. فللأسف الشديد غاب الهدى واليقين والعلم، ما بقوش على أرض صلبة، وحضر حضر الهوى والظن والوهم. فوصل الحاجة دي، بدأوا ينحوا الوحي رويدا رويدا على مستوى المصدرية، مش هو المصدر، لما يعملوا نظام وقانون لقريش او قانون العرب مش لازم كله يطلع من الوحي. بدأوا يحنحوا الوحي كده، ما بقاش هو المصدر، يعني بقى بيحطوا كده المصدر الرئيسي، لا مصدر رئيسي، مصدر اساسي، من المصادر الاساسية. بقى النظام السياسي مثلا في جزيرة العرب مش مصدر الوحي، النظام الاجتماعي مش مصدر الوحي، مش مصدر الوحيد الوحي، النظام الاقتصادي مش مصدر الوحيد الوحي، النظام الاسري مش مصدر الوحي، النظام الفكري، النظام المنهاجي مش مصدر الوحي. بعد شويه خلاص طب الجزء اللي موجود من الوحي ده في 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 النظام اللي احنا حاطين للاعلام ولا للالزام؟ للاعلام، دي روحانيات، دي ايمانيات، دي كذا، يعني علمانيه. يعني تسرب العلمانيه شويه شويه، يعني عمالين بقى ايه، عمليه سطو محاولات شديده لحبس، حبس ليه؟ حبس الوحي ده والدين ده والحنيفية دي، حبسها في ناحية وعزلها في زاوية، احبس 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 احبس، يحبسوه في الدور وبعدين يحبسوه، ما عندهمش سطور، ما كانش بيكتبوا، كانوا امين، ويحبسوه في الصدور، وده يبقى ده الجزء الطاغي عليهم مشروعية. حتى الجزء بتاع الوحي اللي موجود، ولذلك بقى دين العرب كان غريب جدا، دين غريب شوية كده، تحس فيه دين ومفهوش دين، عامل زي النهاردة الحاجات اللي بيستوردوها من بره ويأسلموها، اللي بيستوردوها من سواء في التنمية البشرية ولا مش عارف في الطاقة ولا مش عارف في الكوتشنج ولا الموتيفيشن ولا الحاجات دي كلها، الحاجات اللي بيستوردوها وإيه ويأسلموها، بقى كده فيها حاجات كده فيها إسلام وفيها حاجات حلوة وحاجات وحشة ما انتش عارف، والحاجات الخطيرة اللي فيها ممكن مش منتبه إليها أصلا. هذه غزو للعلمانية، العلمانية دي كانت مستأنسة، كانت الحاجات دي كلها أفكار ومطروحة واللي عجبه براحته مش عارف إيه، بقت متوحشة وبقى بيفرضوا هذا الكلام فرضا على غيرهم، يفرضوا فرضا عليهم ويفرضوا مناهجهم وأفكارهم. هي سبحان الله، يعني التاريخ يعود نفسه، قرأوا التاريخ فيه العبر، ضل قوم ليس يدرون الخبر، تاريخ تنحية الوحي هو الرحلة بتاعت تنحية الوحي هي وبدأوا يقدموا مناهج. ده لسه هيجي معنا ان لب زي ما كنا اشرنا في الحلقة الماضية وقبل الماضية، اصل المصيبة كان الاستيراد، اصل المصيبة انهم ما اعرضوش اصلا من الاول، ما عملش اعرض دي مع المخالفين. المهم طيب على مستوى المنهجية، لا بقى الوحي ده ايه، لا يتدبرون، لا يتفكرون، لا يعتبرون، هم اللي بيتقال لهم افلم يتدبروا القول، افلا يتدبرون القرآن. هم اللي بيتقال لهم كده، افلا يتفكرون، قلنا ما اعظكم بواحدة، فلا بقى عندهم بصائر ولا عندهم ادوات تبصر، فعموا وأعموا من أبصر في نفسه ومن عمي فعليها، مش بس كده، دعموا وأعموا غيره، ضلوا وأضلوا بقوا في ضلال مبين. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، لفي ضلال مبين. وفي سورة الجمعة نفس الكلام، في ضلال مبين، يعني وصل هذه السورة، وصل سورة ان بقى ايمان وكفر، بقى حق وباطل، تنحية رويدا للوحي، رويدا وصلت بهم الى هذا الذي وصلت اليه. فخلاص كان خلل بقى في مركزية الوحي على مستوى المصدرية، بقاش الوحي المصدر، وعلى مستوى المشروعية للاعلام مش لازم، يعني ايوه هو ايوه صح جاء في دين ابراهيم وكده، بس يعني مش لازم، وعلى مستوى المنهجية. ولذلك سبحان الله كان في طائفة اسمهم الأحناف، مش الأحناف اللي هم أتباع سيدنا أبو حنيفة، لا الأحناف اللي هم على الحنيفية دين سيدنا إبراهيم، الناس دي يا جماعة إيه اللي بيحصل؟ فين الحنيفية؟ فين ما ينبغي أن نكون عليه؟ والآم ينادي به صلى الله عليه وسلم أصلا عودة للحنيفية، عودة للإسلام، حنيف اللي هو المائل للحق عن الباطل، احنا خلقنا حنفاء، يعني زي ما قلنا قبل كده ان ربنا يقول اني خلقت عبادي حنفاء كلهم، فأتت الشياطين فاجتالتهم، احنا مخلوقين حنفاء، فاحنا كنا اصلا مخلوقين حنفاء، الحنيفية الفطرية، فالشياطين اجتالتهم، الحنيفية الفطرية دي كان يجي عليها الحنيفية الشرعية، حنيفية الاسلام، فتزكي الحنيفية دي، فدين سيدنا ابراهيم كان الحنيفية، والنبي قال بعثت بالحنيفية السمحاء، حنيفية السمحة، حنيفية سمحة سهلة وجميلة ويسيرة. فهذه الحنيفية. النبي جاء يدعو الحنيفية، يدعو لدين إبراهيم، ملة إبراهيم، آمد الدنيا ولم تقعد. زي النهاردة لما يقوموا الصالحين يقول يا جماعة الخير ما لكم كيف تحكمون، احنا يعني هو يفهم من كلامي تكفير الناس حاشا وكلا، يقول دايما ما نجدع بالتكفير ولا بالتفجير ولا مثل ولا بالتدمير ولا مثل هذه الأشياء، واحنا مشغولين مش مشغولين بالتقسيم والتصنيف، احنا مشغولين بالتصرف والتصريف، احنا مشغولين بان في خلال خايفين يؤدي بنا الى ايه، الى ما هو الى هذه الصورة من الزلل. فلما يقوم بقى ناس يتكلموا كده ويصيحوا في الناس يقولوا يا جماعة وانتبهوا خلوا بالكم ومش عارف ايه والاستيراد وتنحية الوحي والاشكال وكذا، يتقال لهم بقى ما بالعكس، ده احنا نوصل لصورة كمان ان يظن هذا الشخص انه على ما على حق وغيره على باطل، يظن كده اصلا. ما سمعنا بهذا في الملة الاخرة ان هذا الا اختلاق ألقي عليه الذكر من بيننا بل هم في شك من ذكري بل ما يذوقوا عليه. وانطلق الملأ وقالوا نمشوا اصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد، ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق. ده وصلوا لصورة كمان إن هم يبقوا متوهمين إن هم الحق وغيرهم الباطل. منين جاء الإشكال؟ منين جاء الإشكال هنا؟ هنا عشان نفهم بقى القضية. جاء الإشكال مفيش أعرض، وهنشوف إزاي بعد شوية. مفيش مركزية وحي، ما فيش منتج حضاري انت بتقدمه، فانت اصبحت مهزوم، فبتروح تولي وجهك شطرة الايه الغالب او المنتصر. رجعوا حضراتكم السنة هتلاقوا حكاية لطيفة جدا عن واحد اسمه عمرو ابن لحي، كنا اشرنا اليه في الحلقة الاولى. عمرو ابن لحي، عمرو ابن لحي ده كان سيد من سادات مكة، راجل ليه وجهة اجتماعية وواجهة قبلية وواجهة اقتصادية، فليه واجهة اجتماعية وواجهة سياسية وواجهة اقتصادية. عنده الواجهة السياسية عشان قبيلته، والواجهة الاجتماعية، وعنده الواجهة الاقتصادية، غني بقى. هو ده المفروض المتبصر، ده اللي بيقول لهم الموائد دي اخبارها ايه. فجاء المعلم ده في رحلة من رحلاته لبلاد الشام، هما كان عندهم الشتاء والصيف، فرحلة من رحلات بلاد الشام، بيروحوا بلاد الشام منبهرين بما فيها، ويروحوا بلاد اليمن منبهرين بما فيها، بيروحوا بلاد الشام منبهرين بما فيها. ايه اللي في بلاد الشام؟ دين النصارى. وشوية احتلوها الفرس خلاص، بس بيروح بلاد الشام بيلاقي ايه؟ بيلاقي حد تاني، مخالفين واضحين، افراد وافكار. ده واحد جاي من بيئة فيها حنيفية، ودول ناس مخالفين، دول اغراب مخالفين افراد وافكار او بشكل واضح صريح يعني، ومش مخالفين كمان مسالمين ولا محايدين، خليهم مسالمين محايدين بس هم في الغالب مهاجمين معارضين. راح هناك شاف الكلام ده، عجبته الفكرة. فكرة ايه؟ الاصنام. طب ايه؟ عايز اسد فراغ اللي كنت بقول عليه، في فراغ عايز سد فراغ. فراغ ايه؟ ما هو الناس ما عادتش برضو ايمانها زي الاول وطاقتها زي الاول، وما عادتش قادرة برضو انها يعني تتنسق. عايزين نظام عصري كده اللي هو حاجة خفيفة كده، انت لما الدنيا تخبط معاك تخش تبدي للصنم وخلصنا. يعني انت وصلت لمرحلة من الايه، هو محاولة لحل الاشكال بتاع الناس، وصلت لمرحلة من الذنوب والمعاصي والشهوات، انهم بقوا انجس على حد تفكيرهم من ان هم يدخلوا على ربنا مباشرة. فعجبوا استيراد هذه الفكرة. طب ايه المشكلة فعلا؟ طب ما احنا نعمل اصنام، والاصنام دي احنا نتوجه لها. الاصنام دي يعني حاجة كده وسط بيننا وبين ربنا، وصائد كده بيننا وبين ربنا، وبعدين هم الاصنام دي يبقى كاننا يعني مش هنبقى بنعبدها ولا حاجه يعني، بس يعني داخله كده كاننا بنقول لربنا احنا مكسوفين نخش عليك والله، فعملنا رمز كده ما، ومن الرمز ده مثلا احنا بنحاول ندخل عليك كده يعني. طيب الرمز ده يا جماعه هيبقى ايه او هتعملوا ايه؟ قال لك نحاول نشوف حد قريب من ربنا. مين اللي قريب من ربنا؟ كان بقى قوم نوح، قال لك ده ناس صالحين عارفينهم احنا. لا دول قال لك ايه؟ الملائكه. ان ما فهمش يعني صالحين معروفين عندهم الملائكه. فهم كان عندهم اعتقاد تعالى الله عم يقولون أولا كبير. الملائكة دول بنات ربنا، الملائكة ناس ده أولا، وهم بنات ربنا. طبعا كل دي انحرافات عمالة تخش على أفكارهم. طب خلاص الملائكة دول، طب كويس خالص، يبقى نعمل الأصنام دي بأسماء الملائكة، نعمل أصنام بأسماء الملائكة، ونبقى بنعمل ايه؟ نبقى بنرعى الأصنام دي ونهتم بيها، وندخل احنا على الأصنام. والأصنام ايه؟ طب انتم بتعبدوهم؟ لا 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 لا، مش بنعبدهم، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، زي في سورة الزمر. والذين اتخذوا من دوني أولياء، اتخذوا أولياء ليه؟ يقول لك ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، احنا مش هم مش يعني احنا مش عايزينهم هم، لا بس بيقربونا إلى الله زلفى، مش أكتر من كده، هم وسائط مش أكتر من كده يعني، احنا مش داخلين عليهم هم يعني، بس هم داخلين عليهم كده كواسطة. زي ما بيحصل، شفت أصنام وعجبتني، ده فعلا كان أصل الفكرة، ورجعوا للنصوص الصحيحة. فجاء عمل الأصنام دي، عمل بقى شوية موديفيكيشن، يعني يعمل لها بقى شوية إيه؟ أسلامة. يعمل بقى شوية تحنيف كده ليها، يعني عشان خاطر بقى تتوافق مع بيئة الحنيفية بتاعت مكة. فقال لك طبعا مش هنسمي الصنم شوش، لا هنسمي الصنم ده مناه، مؤنث المنان، هو عشان نبقى أسلمناه. ونسمي الصنم التاني ده إيه؟ نسمي الصنم ده اللات، مؤنث الله، والعزة مؤنث العزيز، وشوية أصنام تانية بقى دي كده أصنام مركزية، ونعمل أصنام محلية كده. وممكن بقى الموضوع تطور بقى الصنم الشخصي، كل واحد وصنمه، وعجوة وخشب وحديد، ومش هو يجوع يأكل العجوة، ومش عارف يكبر الصنم ويصغر الصنم، وهو عايش. تصميم، فكرة التصميم دي، دخول الأصنام متوافقة معهم قوي، لأن يعني هم عاجبهم فكرة الأصنام، عاجبهم الشرك بتاع الأصنام ده، هم نفسهم بأصنام بالنسبة للناس، عايزين فكرة تصميم أشياء. دخل عليهم الكلام ده للوهلة الأولى، احنا متصورين ان لا يمكن لهذا الكلام ان يلقى رواج في بيئة فيها الحنيفية، في بيئة فيها التوحيد، في بيئة فيها دين، بقايا دين إبراهيم، في بيئة فيها الكعبة. لا، ده الأصنام دخلت وبقت في الكعبة 360 صنم، وكل قبيلة عندها صنم. زي ما احنا مستغربين ازاي يدخل علينا احنا كمسلمين افكار الطاقة وافكار مش عارف ايه وافكار كذا، والحاجات اللي مستوردة من النصارى واللي مستوردة من اليهود، وازاي يدخل علينا المستوردة من البوذيين، وازاي لا يدخل وتمام وزي الفل، وتم التطبيع معاه وتم التصالح معاه، وبقى موجود في كل بيت، وموجود في كل موبايل، وموجود في كل، وتبقى الكرتونات ومش عارف ايه والحاجات دي كلها، وفي المناهج التعليمية وفي الحوارات، والمنهج الفلاني والمنهج الفلاني والمنهج الفلاني، وبقى حاضرين في بيوتنا، في مؤسساتنا، جوه ذواتنا، في مجتمعاتنا، حاضرين على موبايلاتنا، في كتبنا، في منهجنا التعليمية، في وسائلنا الإعلامية، حضرت الأصنام، وبدأت الأصنام تعبد وتوجه إليها لدرجة بقى خلاص بقى دين بقى خلاص أشياء لا مساسة بها، لدرجة فعلا لما أنا بقيت أنا وصلت لمرحلة لما بتكلم مثلا أقول يا جماعة التربية الإيجابية ومش التربية الإيجابية، رجعي متزمت شوية الدكتور ده، معلش هم الشيوخ كده، لا معلش أنا آسف مش الشيوخ كده، ما تزعليش مني مع تمام احترامي لحضرتك ولا لحضرتك، أنا أكثر تخصصا منك في اللي أنت بتتكلم فيه مئات المرات، لا مش عن تكلف ولا عن تعسف ولا عن نظرة سطحية من برة، انت بتتكلم في ايه اللي انت بتتكلم فيه ده، لو انت بتتكلم فيه ده هضمته قبل ما تتكلم فيه، وشفته كلمة كلمة، وفي نفس نطاق تخصصي العمراني اللي زيك، مش هتكلم بقى على الناحية الإيمانية خالص، وعنده موقف حد شوية مش عارف ان ايه، وعنده كذا، ومتزمت في المسألة الفلانية، ومتزمتين في المسألة الفلانية، لا ورجعيين ومش عارف مش عصريين ومش عارف، طب ما تبذلوا المجهود اللي انتوا بتبذلوه ده مثلا في الحاجات دي بقى، ابذلوه في انكم تعلموا الوحي وتطلعوا لنا منتج جميل من الوحي بتاعنا مننا يعني. اشكال موجود في المجتمع، هو مش عارف يحل الاشكال ازاي، عنده فراغ، الفراغ ده خلاه اول حاجه ما اعرضش. ده بدل الاهمال كان في اقبال، وبدل يعني بدل 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 الابتعاد، لا لا ده كان في اقتراب. ده كان في اغترار وانبهار واكبار وافتخار واستيراد. مفيش جمارك منهجيه، لا في جمارك منهجيه على مستوى المجتمعات ولا على مستوى المؤسسات ولا على مستوى البيوتات ولا على مستوى الذوات. فدخل الفكر ده وتغلغل وتم تنحية الوحي لدرجة ان احنا بدل ما كان في حنيفية كده قريبة للإيمان والإسلام بقى وصلنا لشرك وكفر والعياذ بالله. شرك وكفر والعياذ بالله. في افكار كده وصلت الناس الشرك دخولها هذا الاستيراء رهيب. انا ما بقولش ان احنا مثلا هنغلق، لا، انا بقول يبقى عندنا جمارك منهجية، عندنا ادوات تمييز، عندنا جمارك منهجية، عندنا محاكم منهجية، عندنا قضاة منهجيين، وعندنا ادوات تمييز نعرف ما السبب الغث والسمين. لما نخلص منتجنا واعمل تمام، وانا خلاص عملت المنتج بتاعي بقى تمام وانا راجل زي الفل، ممكن بقى استفيد بقى من الحاجة الفلانية في المنتج الفلاني، واستفيد من الطريقة الفلانية في عمل الشيء الفلاني. بس على اللي تشبع باللي عندي، زي ما كنت بقول يعني مع تمام احترامي، الاقي اخ فاضل اخت فاضله بيتورط في مثل هذه العلوم ويقول لك ايه، اصل انا عايز انصر الاسلام وانصر الوحي. مش انت لما تتقن الوحي وتقف على الارض صلب فيما يخص الوحي ده ما عملتش ختمه فهم واحده لكتاب ربنا، ما عملتش ختمه درايه واحده لسنه النبي صلى الله عليه وسلم. اهضم الوحي واستوعبه وتمام وزي الفل وخلاص، واعمل المنتج كمان بتاعك من الوحي، وبعد كده فكر في حاجه ثانيه. المهم حاجه عجيبه جدا سبحان الله، تستبدلون الذي هو ادنى بالذي هو خير. الرحله اللي انا بحكي ده الصوره بتناقشه في وسط هذا الظلام، بزغ نجم، بزغ نجم، جاء النجم القرآني وجاء النجم الإنساني. النجم الإنساني ده تشبع بالنجم القرآني، تشبع به تشبعا تاما تاما، لدرجة ان هو بقى، هو بقى نسخة منظورة منه ماشي على الأرض. بزغ نجم، لما جاء هذا النجم أعرض. الصورة دي بتحكي لنا رحلة صناعة النجم ده، كيف تمت صناعة هذا النجم في الواقع المخالف ده، الواقع المؤلم ده، في وسط هذا الواقع كيف بزغ هذا النجم، ماذا فعل هذا النجم؟ الإعراض. مركزية الوحي وتمام، والمنتج اللي قدمه النجم ده كمان انه هو صنع نجما وصنع نجوما. وصناعة النجم دي كيف كانت؟ صناعة النجم دي كيف كانت؟ بتحكي لنا كده الصورة بشكل واضح وصريح، تحكي لنا الرحلة والواقع اللي احنا كنا عليه. ولذلك لو تأملتوا في الصورة معايا حضراتكم هتشوفوا هنا مثلا ربنا يقول أفرأيتم اللات والعزة ومنات الثالثة الأخرى ألكم الذكر ولا الأنثى. أدي أول خلل من هاجي، منين جبتوا فكرة، منين مصدركوا إيه، مصدركوا إيه في إن أنتوا تنسبوا لربنا الملائكة بنات؟ طب ليه مش ذكور؟ انتوا نفسكم واذا بشر احدهم بالانثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، يعني ليه مش ذكور؟ ادي اول الخلل، ادي اول الزلل، ادي اول الخطل. منين منين دي؟ احنا في البيئه فيها اشكال، ان افكارها تصرفاتها اطروحاتها توجهاتها مش مصدرها الوحي، مش مصدرها حنيفية حتى اللي عندكم. لكم الذكر ولا الانثى، مناقشه للاصنام اللي حصلت دي، مناقشه لتنحية الوحي والى اين وصلت. ألكم الذكر ولا الانثى، تلك اذا قسمتهم ضيقه، يعني لو دي قسمه المفروض تجعلوا لربنا ايه؟ لا، ويجعلون لله ما يكرهون. يجعلون لانفسهم ما يحبون ولاوليائهم ما يحبون ويجعلون لله ما يكرهون. الحاجه اللي مش راغب فيها، اللي زاهد فيها، اللي مستقلها يخليها لربنا، زي الاسره كده اللي زمان اللي ما كانش ينفع فيها عيل ولا يطلع شيخ، الواد اللي مش غاوي ايه دخلوه الازهر، الحاجة اللي مش لازمانة نتصدق بيها، اجعلون لله ما يكرهون. ان هي الا اسماء سميتموها انتم واباؤكم ما انزل الله بها من سلطان. فين السلطان؟ فين البرهان؟ فين البصائر؟ ها، فين الحاجات اللي ليها القوة السلطانية دي، القوة البرهانية دي؟ فين؟ فين الهدى واليقين والعلم؟ فين؟ إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. تشخيص إيه اللي حصل؟ نحوا الوحي، نحوا الهدى، نحوا الهدى واليقين والعلم، وعاشوا في كنف، في كنف الهوى والظن والوهم. إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى ولقد جاءهم من ربهم. هنا الإشكال، هو الإشكال واضح وصريح، واضح ما فيهوش كلام. أم للإنسان ما يتمنى؟ لسه بنناقشها بقى. طب دي مناقشة الأسماء، ده مناقشة الإيه؟ مناقشة التسمية. لسه بقى مناقشة الماهية والمنهجية وغيرها. أم للإنسان ما يتمنى؟ هو بأمنياتكم؟ يعني أنت مع نفسك كده تخترع نظام تعبد، نظام تنسك، نظام إلوهية مع نفسك كده، أنت متصور أن أنت ممكن بنفسك تصلح أمر نفسك بدون ربك، ما أنتش محتاج لربك؟ أم للإنسان ما يتمنى؟ فلله الآخرة والأولى. أنتوا مش فاهمين ليه؟ مش فاهم ليه ان الاولى والاخره ان هو الاول والاخر والظاهر والباطن؟ مش فاهم ليه دي، مش فاهمها ليه؟ اللي هو العبد زي ما كنا اتكلمنا في الحلقه الاولى عن مسألة سر ربنا، انت متصور ازاي المعنى بتاع الاول والاخر والظاهر والباطن؟ يعني هو على كل شيء قدير، الاول والاخر، الاول فليس قبله شيء، الاخر فليس بعده شيء، الظاهر فليس فوقه شيء، الباطن فليس، اللي هو يعني هو كل حاجه. لما حد تشك ولا تقلق هو الاول والاخر والظاهر والباطن وهو على كل شيء قدير. فلله الاخره والاولى، الاخره والاولى، عواقب الامور دي واخرتها ايه واولها، وربنا قال لكم وكم من ملك في السماوات. طيب تعالوا نناقش اكتر الملائكه اللي انتوا بتتكلموا عنهم دول، وكم من ملك في السماوات، الملائكه اللي انت في السماء اللي انت شايفهم دول، لا تغني شفاعتهم شيئا الا بعد اذان الله لمن يشاء وارض. ده هم نفسهم، هم نفسهم، هم نفسهم، زي ما ربنا قال في ايه الكرسي، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. يعني شفاعتهم ما تغنيش شيء إلا بعد إذن الله لم يشاء ويرضى. يعني أنت متخيل أن أنت لو رحت أرضية الملك كده خلصت، خلصت ولا حاجة. منين جت الأفكار دي؟ منين تم استيراد الضلال ده؟ ولذلك تأكيد بقى على زي ما قلنا قبل كده أن في إشكال في مركزية الوحي وفي إشكال في مركزية الآخر. إن الذين لا يؤمنون بالآخر، عارفين أنتوا اللي أفضى بكل كده إيه؟ حب الدنيا وكراهية الموت، الغثائية اللي انتوا وصلتوا ليها، الانهزامية اللي بقيتوا فيها، اللي خليتكوا مش عايزين الآخرة، مش حابين الآخرة، مش عايزين تموتوا، مش عايزين تلقوا ربنا، بتهربوا من الآخرة، عمرتم الدنيا زي ما قال إبراهيم آدم وخربتم الآخرة، مش عايزين تنتقلوا من الخراب للعمار. هي دي القضية حقيقة. لما تيجي تبص على واقع المسلمين النهاردة هم عايزين دنياهم، عايز الحاجه اللي تبسطه في الدنيا وتظبطه تمام، مش مهم بقى، مش مهم يستحمل شويه بتاع عشان اخرته، لا. الحاله دي، الحاله دي كان وصلوا لكده ان هو مش مستعد بقى يبذل مجهود بقى ويتعب ويعمل ودي، لا ده عنده اشكال دلوقتي، فهو عايز يحل الاشكال ده بقى، يعني ان يبقى دنيته حلوه ومحافظ على دنيته، وبالعكس كمان ده الاصنام تبقى سبوبه، هتبقى وزاره للاصنام. سبوبه الاصنام دي، تبقى سبوبه، تبقى سبوبة، سبوبة حلوة ليها، السبوبة دي هتبقى مفيدة جدا سياسيا، ومفيدة جدا اجتماعيا، ومفيدة جدا اقتصاديا، ده هيبقى واقعهم السياسي مرتبط بالأصنام في جزيرة العرب، واقعهم الاجتماعي مرتبط بالأصنام، واقعهم الاقتصادي مرتبط بالأصنام. يعني ما درجة ايه، انما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وان خفتم عيلة فسوفيكم الله من فضل. يعني ان فعلا بقت الأصنام دي، لا دي بقت لوبي، بقى جماعات ضغط، جماعات ضغط بقى ليها وجود سياسي، لا لا الهيبة السياسية لقريش مرتبطة بحضور الأصنام، لذلك بيستميتوا في الدفاع عن الأصنام، الواقع الاجتماعي مرتبط بالأصنام ويستميتوا، والواقع الاقتصادي مرتبط بالأصنام ويستميتوا، مش عايزين يخربوا دي نفسهم. ايه اشكال ولقد جاءهم من ربهم الهدى، ها وده دي اولى الوحي، والاخرة مش عايزين الاخرة، مش عايزين الاخر، هم الاخر دي مشكله بالنسبه له، مش عايزين الحكايه، مش عايزين ده حاضر كده، ما عندوش هذا اليقين في الاخره ولا العمل ليها. اللي بيسمونه الملائكه تسميه الانثى وما لهم به من علم، الكلام ده بقى مش على علم، الجهل اللي حكينا عليه، جهل، مفيش وحي، مفيش وحي، في نقص علم وفي نقص علم، مفيش وحي، مفيش وحي، في وحي. وما لهم به من علم ان يتبعون الا الظن، ظننا بمع الوهم، وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. ده كده رصد للإشكال، رصد للإشكال، رصد للحال اللي هم كانوا عليه. ولذلك أو فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الدنيا، ذلك ما بلغهم من العلم، إن ربك أعلم من ضل عن سبيله وأعلم من اهتدى، ولله ما في السماوات وما في الأرض، يجزي الذين أساءوا بما عملوا يجزي الذين أحسنوا بالحسنى، الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش. لأن كان عندهم الإشكال ده، طب هنعمل ايه في الناس اللي بتعمل ذنوب وبتعمل معاصي، وهم عايزين وسائط وعايزين مش عارف ايه، الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا لمن اجتنبوا. بس انت اجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. شوفوا بس الخطوط الحمراء كده، بدأوا الخطوط الحمراء، برنامج الخطوط الحمراء. إن ربك واسع المغفرة، هو أعلم. بدل ما انتوا كنتوا تروحوا تستغفروا أصنام ولا تروحوا تشوفوا حلول كده، لما كان عندكم حلول في الوحي. إن ربك واسع المغفرة دي، هو أعلم بكم. ليه رايحين تستوردوا يمين وشمال؟ في حد أعلم بالإنسان ممن خلقه؟ اللي بيروحوا يستوردون المناهج الفلانية والأفكار الفلانية والتجارب الفلانية والأفراد الفلانيين، مفيش حد أعلم بالإنسان من خلقه. مين في الأرض من البشر له ما في السماوات وما في الأرض؟ مين في الأرض من البشر قادر على الابتلاء والبلاء والاختبار وقادر على الجزاء؟ مين واسع المغفرة كده؟ مين أعلم بنا ممن أنشأنا؟ حيثيات تخلي الإنسان كيف يتصور أو يروح العالم ده؟ هو أعلم بكم إذا أنشأكم الأرض إذا أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم وأعلم من اتقى. ما تضحكوش على نفسكم، ما توهموش نفسكم، ما توهموش اللي حواليكم، ما تظنوا، ما تحاولوش تصوروا اللي حواليكم والله يصحنا هدفنا الخير وهدفنا الإصلاح وهدفنا كذا وهدفنا مش عارف الخروج من النفق المظلم وهدفنا خارطة الطريق اللي مش عارف إيه وهدفنا مش عارف وهدفنا بس نحل الإشكال الفلاني وإحنا كانت نيتنا كويسة. لا تزكوا أنفسكم هو أعلم من اتقى. اتقى غضب الله، اتقى مخالفة أمر الله، اتقى الله فأطاع أمره فأعرض. هذا الطرح متلأ أهمية. شوف بقى رصد آخر، احنا بقى شوف ده رصد الإشكال، شوف رصد آخر. أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى عنده علم الغيب فهو يرى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس الإنسان. مناقشة لإيه؟ لهذا الشخص وهذا الفكر، الشخص اللي عمل كده تولى. فأعرض عن من تولى عن ذكرنا، تولى عن الوحي، تولى عن الوحي، نحى من حياته من حياته وأعطى قليلا وأكدى. على ده كله بقى كان يتصور إيه؟ هو ليه مكن له يعني. أعطى قليلا وأكدى عنده علم الغيب فويرة أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى. هو ده كان يعني حاضر عندهم في الجزيرة العرب، كان حاضر بشكل واضح واضح منهاج إبراهيم الذي وفى 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 حاجة يعني دين أكمل ما يكون. صحف موسى التوراة حتى موجودة وحاضرة. ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس الإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى. موجودة، موجودة حقيقة، موجودة. ليه سبت الأصل اللي موجود في الوحدة كمصدر روح تدور حاجة تانية؟ ألا تزر وازرة وزر أخرى، حدش يزر. ألا ليس الإنسان إلا ما سعى، أنت سعى كله وأن سعيه سوف يرى. مفيش صنم يحوش عنك ولا في ملك يحوش عنك ولا في حاجة تحوش عنك. الناس النهاردة اللي متصورين أصل فلان وأصل علان وأصل الأستاذ فلان وأصل الشيخ فلان وأصل الحجة فلان والحجة فلان وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأن إلى ربك المنتهى. إزاي أنت يعني مش قادر تدرك أن أنت لا يمكن أبدا لك أنك تحيا الحياة بعيدا عن منهاج الله يعني. وأن إلى ربك المنتهى، منتهى كل حاجة إلى الله، وأنه هو أضحك وأبكى، هو اللي بيسعد هو اللي بيبكي، وأنه هو أمات وأحيا، واللي بيميت واللي بيحيي. أنت عايز إيه؟ عايز إيه من الحكاية؟ عايز إيه من القصة؟ عايز إيه من اللي أنت بتعمله ده؟ عايز تسعد الناس، ما أنتش أعلم بإسعادهم ممن خلقهم. عايز تعمل إيه؟ عايز تحيي في الناس أشياء مش هتحيي فيهم إلا بمنهاج الذي خلقه. وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى وأن عليه النشأة الأخرى. يعني الرب اللي خلق الإنسان ده ذكر وأنثى من نطفة إذا تمنى حاجة كده وينشئه نشأة أخرى. اللي كنت بتكلم عليه في مفهوم البعث، الإحياء والبعث، مفهوم البعث مش بس أخروي، في بعث دنيوي. إن ربنا قادر إنه يبعث الإنسان من جديد، يبعث ما مات، يبعث ما فات، وأن عليه النشأة الأخرى، وأنه أغنى وأقنع. عايز إيه؟ وأنه رب الشعراء. النجم الكبير سبحان الله. احنا نتخيل فعلا يعني وكأن هم ما يعرفوش ربنا، وكأن الناس دي فعلا ما تعرفش ربنا على الحقيقة، ما تعرفش إيه اللي يرضيه وإيه اللي يغضبه، بيتصوروا وأنه أهلك عادا الأولى. أنت منبهر بمين؟ مين اللي أنت عندك بيهم الانبهار دول، اللي عندك بيهم الاغترار، واللي عندك بيهم عادا الأولى؟ عادا وثمود فما أبقى، الناس اللي بلغت مستوى عمراني مبهر، دول يعني بلغوا مستوى عمراني مبهر، فدول بالذات عادا الأولى وثمود فما أبقى. انت يعني فلا لا يغرنك تقلب الذين كفروا فيه، انت مغتر بيهم ومغتر بتقدمهم ومغتر بغلبتهم، وعشان كده بتستورد منهجهم وبتستورد افكارهم. انه لك عادا الاول دول هالكين، وثمود فما ابقى، عمرهم ما يبقوا زي عاد ولا يبقوا زي ثمود، وقوم نوح من قبل اللي عملوا زي اللي انت بتعمله. ما هو الشرك كده، الشرك كده. نرجع لسورة نوح، وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد يضلوا كثيرا. قوم نوح عملوا نفس الفكرة بس بقى من زاوية تانية. الشيطان قال لهم بقى دول ناس صالحين وبتاع، وعملوا لهم أصنام ومجدوهم برضو. ما هو احنا كده، يا إما ناس بتمجد وتقدس وتقدس المخالفين، يا إما ناس بتقدس الموافقين. لا، لا تقديس ولا تبخيس، لا تقديس ولا تبخيس. قدسوا الموافقين ويعملوا لهم أصنام ويروح ويلاقي الوحي، لان تنحية الوحي مش بس انك تروح في اتجاه المخالفين، انك كمان تروح في اتجاه الموافقين وتقدسهم وترفعهم فوق وتخلي افكارهم هي اللي حاضرة. بس الصورة بشكل اساسي كلمنا عنده من هذه الزاوية، عملوا ايه؟ اصنام برضو. وقوم نوح من قبل انهم كانوا هم اظلم واطغى. اظلم واطغى من دول؟ اظلم واطغى، لان ده اللي انتوا بتعملوا ده مشكلة، جريمة كبيرة. والمؤتفكة أهوى، في بعض التفسيرات المؤتفكة قوم لوط، فغشاها ما غشا، فبأي آلاء ربك تتمارى. النعم اللي عندنا دي، الآلاء الكبرى اللي ربنا أكرمنا بيها، الوحي العظيم ده. واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم الكتاب والحكمة يعظكم به، نعمة والله منا، لقد من الله على المؤمنين. فبأي آلاء ربك تتمارى، هذا نذير من النذر الأولى. أزفت الآزفة، ليس لها من دون الله كاشفة. تبقى مش هتف، خلاص سترى. فمن هذا الحديث تعجبون، الحديث العظيم ده، هذا الكتاب، هذا الوحي الرائع العظيم، هذا الوحي. بقى دلوقتي لما اتكلم بعض الناس كده، ولا اتكلم بعض الافاضل في كده، الفضلات في كده، ماشي يا دكتور جزاك الله خير، بس يعني وانت ازاي من زورة مش عارف ايه تعمل لي، يعني ما احترامي يعني. بس وتضحكون ولا تبكون، هو ده تلقيكم ليه؟ اصلا عندك مشكلة في تلقي اصلا، يا ريتكم تلقيتوا صح. وذلك كتير من اولئك الافاضل والفضلات مع تغليب حسن النية، لو هو حتى ما تشبعش بالوحي، حتى منهاجه مع الوحي منهاج مختل، يقول لك ماشي يا عم المصدر الوحي وخلاص الالزام يا عم، يلا بقى ده انا مش عارف ايه، فين المعنى والمبنى والعلم والعمل، فين التأصيل والتحليل والتأصيل والتحليل والتعليل، وفين التنزيل والتفعيل والتمثيل، فين ده، فين المجهود اللي تشتغل عليه، فين استيعابه اصلا. من هذا الحديث تعجبون تضحكون ولا تبكون وانتم سامدون، فاسجدوا لله واعبدوا، اخضعوا لله، اسجدوا لله واعبدوا، اخضعوا لله، اخضعوا لوحي الله، اخضعوا، اخضعوا، اسمعوا، اطيعوا، اسمعوا واطيعوا، اسجدوا واعبدوا، اخضعوا، اخضعوا، اسجدوا في هذا المحراب. لو عرفتم قيمة هذا الوحي وهذا النجم لسجدتم في محراب الخضوع. اسجدوا لله واعبدوا، هتعرفوا قيمة القرآن ده. يعني مش كده بقوله النجم القرآني اللي هو فعلا اللي تشبع به محمد صلى الله عليه وسلم، واللي هو يشابه النجم الفلكي، عشان كده في نهاية السورة الدنيا كده. فمن هذا الحديث، لو انتم لو كان من هنا المنطلق، عشان محدش يتصور ان الدكتور ايوه كلمتينك حلوين وبتاع، لا، احنا الثلاث محاور حاضرين، اعرض اهو عرض الحال ومناقشته، ماشي، وعرض الاشكال، وعرض ما ينبغي من الاقوال والاعمال والافعال والخلال بشكل واضح. إشكال بتاع عارض حله، لا، تيجي مركزية الوحي، انك تغلب جانب الهدى واليقين والعلم في مواجهة الهوى والظن والوهم، ان فعلا انك تعظم الوحي، ان العبد يحيي مركزية الوحي دي، انه يسجد في محراب تعظيم الوحي، ان خلاص الوحي هو المصدر كل حاجة ايا كانت، اي اشكال هيطرأ علينا، طرأ عليهم اشكالات حاولوا يحلوها نحو الوحي وحاولوا يحلوها بغير الوحي، فالاشكالات وصلتهم لضلالات وصلتهم لمصائب وموبقات وشركيات. يناقش مثل هذا بشكل واضح وبسيط. اذا حضر الوحي مع تمام احترامي بقى مع مين؟ مع اعلم العلماء اتقى الاتقياء. لو الوحي ما حضرش هيضل هيزل. فاذا حضر الوحي بهذه الطريقة هتقدر تعمل المنتج الحضاري انك تصنع النجم. طب هو ماشي يبقى انت خلاص مش يا دكتور فهمنا يبقى انا كده خلاص اعرض ماشي تمام اتفقنا، وان انا برضو ايه اعرض الافكار والمناهج والحاجات دي، وبعدين بقى مركزية الوحي هتحللي الحاجات دي، هتفهمني بقى ربنا هو مين، تعرفني ربنا مين وانا مين والاخرين مين، وتوقفني على حقيقة الامور، فيزداد المرء يقين على اثر يقين. طب بقى اللي هي التالتة بقى بتاع الصناعة اللي هو بقى ايه، لو انت قلت بقى ان احنا عايزين بقى نصنع منتجنا بقى لازم تصنع النجوم الاول كافراد ومواصفات النجم حضرة. والنجم اذا هوى، ده النجم اللي انت بتراه كده هوى يعني خلق وصل نزل، لما اذا حضر هذا النجم في مكان، اذا حضر هذا النجم في ميدان هينير، يحضر هذا النجم بس في المكان ويحضر هذا النجم في الميدان هينير. فهذا النجم والنجم اذا هوى، ايه بقى مواصفات الافراد اللي هم هيبقوا بيقوموا بهذه المنتجات الحضاريه؟ ايه الغايه في مركز الوحي؟ نوصل مع شخص في الوحي فين؟ حط المواصفات. ما ضل صاحبكم اللي هو النجم الانساني اللي تشبع بالنجم القراني اللي بقى شبه النجم العمراني، ما ضل، ما يضلش ولا يضل، ما ضل صح. وما غوى، لا عنده اشكال في القوى العلميه ولا في القوى العمليه، لا في التبصر ولا في التصبر. وما ينطق عن الهوى، الله اكبر، ان هو الا وحي يوحى. قوه علميه، قوه عمليه، قوه بلاغيه، بقى وحي يوحى. عشان كده اقول لكم نجم قراني تشبع بنجم انساني بقى شبه نجم عمران، ما ان هو الا وحي يوحى. وحي، عشان برضه يقول لك الوحي وجبت ست الوحي ومنين بتقول تنحيه الوحي والكلام ده كله، ان هو الا وحي يوحى، اصبح وحي يوحى. بقى دي المواصفات، ده المنتج، هذا هو المنتج سبحان الملك، هذا المنتج اللي احنا عايزين نطلعه من الافراد اللي ان شاء الله باذن الله باذن الله هيصنعوا لنا الافكار ويصنعوا لنا المناهج ويصنعوا لنا، اصنع الفرد ده. كيف تمت صناعته؟ علمه شديد القوى. في واحد في ملك علمه شديد القوى. شوف بقى علاقه ده بالملك ودون علاقه دول بالملك، بدل ما كانوا انتفعوا بالهدى الذي جاء به الملك، لا ادى هواهم ودماغهم وفهم الملك بشكل معين ومشوف شكل معين. علمه شديد القوى جبريل صلى الله عليه وسلم. مواصفات المعلم، مواصفات المتعلم، العملية التعليمية دي، والكلام ده انا فصلت الحديث عنه في كتاب رحلة البحث اهل القرآن النسخة المنظورة بالكلام عن مطلع سورة النجم، ادعوكم لقراءته، ضروري 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 ضروري. علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى. مواصفات الشخص اللي يصنع لنا الافراد دول، اللي يصنع النجوم، مواصفات النجم اللي يصنع النجوم. النجم ده اللي هو وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، النجم ده اللي هينور، اللي هينور الظلمة دي، هينورها بالهدى واليقين والعلم. من ظلمات الهوى والظن والوهم، الشخص اللي هيدخل يعمل كده اللي هيقوم بالدور ده، هذا النجم الذي ينبغي أن يصنع، اللي هيصنعه ذو مرة فاستوى، شديد القوى ذو مرة فاستوى، وهو بالأفق الأعلى. ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى، ما كذب الفؤاد ما رأى، فتمارونه على ما يرى، ولقد رآه نزلة أخرى. ولذلك سبحان الله أنا كنت دايما بقرأ أفتمارونه على ما يرى وأقول إيه يعني أفتمارونه على ما يرى، على ما رأى يعني لما رأى ربه، ده صحيح، بس بشكل عام بقى، أفتمارون محمد على ما يرى، تمارون محمد على ما يرى، وتسلمون لغير محمد على ما يرى، لو حاجه جايه من واذا ذكر الله وحده اشمئزت قلوب الذين امنوا بالاخره واذا ذكر الذين من دون اذا هم يستبشرون. لو حاجه جايه في الوحي، لو حاجه من عند ربنا يقول لك ايوه والسديم وناس بلزمانهم اصل مش عارف ايه واصل كذا. لو انها الرؤيه هنا مش رؤيه عينيه، لو كانت رؤيه علميه فتمارونه على ما يرى لقد راى من ايات ربه الكبرى. من ايات ربه الشرعيه الكبرى، من ايات الوحي الكبرى، فتمارونه على ما يرى. لا يمارون محمد على ما يرى ولا يمارون غير محمد على ما يرى. فتمارونه على ما يرى. ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذا أخشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى. لقد رآه من آيات ربه الكبرى. الله، ما ضل، ما غوى، ما ينطق عن الهوى، ما زاغ بصره وما طغى. يا سبحان الملك، من قبلها ما كذب فؤاده ما رأى. إلى استقام الرأي عليه، ده النجم اللي لو تمت صنعته كده خلاص رحنا من التمكين للتحسين للتحصين. تمكين في الإعراض، التحسين في مركزية الوحي. عشان أنا اعترضت وابتعدت، إعراضت وابتعدت، لا خلاص كمان أنا حسنت بقى، لا وحصنت بقى، أنا صنعت نجم، هذا النجم يصنع منتجنا. منتجنا ده اللي هنسد به الفراغ ده في البشرية كلها، اللي هنلبي هذا الاحتياج للبشرية كلها. هذا المنتج إذا حضر صار نجما يضيء للبشرية، ينير حياة البشرية. الصورة فيها خريطة الطريق، خريطة الطريق واضحة جدا، الخروج من هذا النفق المظلم، خريطة الطريق من النفق المظلم ده اللي وضعنا فيه المخالفين، اللي وضعنا أنفسنا فيه، النفق المظلم بتاع تنحية الوحي، النفق المظلم اللي احنا وصلنا له. احنا نحينا الوحي اختيارا، في نحيناه على مستوى المنهجية، منهجية مش تمام، على مستوى المشروعية بقى للإعلام مش للإلزام، على مستوى المصدرية حضر غيره من المصدر، فعوقبنا بأنه نحي عنا اضطرارا، فهوجمنا اتهاجمنا في بلادنا بالاستخراب أو الاستدمار اللي سموه استعمار، وبالعلمانية وبالليبرالية وبالاشتراكية وبالشيوعية وبالديمقراطية وبغيرها. وبعد ما تم الكلام ده خلاص، لا ده كمان بقى الناس هواها بتروح كمان تستورد من عنده بره، وبقى بيجيب عندي يستورد ويجيب عندي، وكمان ويدي له صبغة إسلامية ويحط عليه تكة إسلام ويحاول يشرعنه ويبقى صادر من شيخ ولا شيخة. وبقى في هذا الواقع المظلم المؤلم من تنحية الوحي الاختيارية والاضطرارية، اختيار اضطرار اختيار تاني، كيفية الخروج من هذا النفق المظلم؟ لازم نبدأ من أعرض، بعد كده لازم مركزية الوحي، لازم يصنع هذا الشخص، يصنع شخص ما ضل وما غوى وما ينطق عن الهوى، يصنع هذا الشخص. تحضر مركز الوحي تاني على مستوى المصدرية، هو المصدر، على مستوى المشروعية خلاص الإعلام للإلزام مش الإعلام، وعلى مستوى المنهجية نصلح منهجيتنا معاه. فمن هذا الحديث يتعجبون وتحكون ويتبكون وأنتم سامدون. يحضر هنا، نسجد في هذا المحراب للتعظيم للوحي وانطلق منه، وساعتها نقدر نصنع النجم ده، والنجم ده هيصنع نجوم بعد كده. ومحمد صلى الله عليه وسلم النجم يصنع نجوما بعد ذلك. النبي يقول النجوم أمانة للسماء. الحديث بتاع أصحابي كالنجوم بأيوم هذا حديث لا صح، إنما النبي يقول النجوم أمانة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمانة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمانة للناس، فإذا ذهب أصحابي أتى الناس ما يوعدون. فصنع النجوم. حاصل الكلام ان هم هيبقى بهذه الوظائف النجمية، النجم نجم انساني تشبع بنجم قرآني بقى لي وظائف النجم العمراني. حاضر هذا الانسان، هذا الانسان انطلق في الدنيا ينور الدنيا، استنار وينير، يبقى خلاص صالح مصلح، عالم عامل معلم رباني، ولكن كونوا ربانين ما كنتوا تعلمون الكتاب وما كنتوا تدرسون، رباني خيركم. هذا الشخص إذا حضر خلاص، دي الحلول اللي مذكورة في هذه السورة على التفصيل. والحلول زي ما قلت مش اتجاهات، الحلول مستويات، مستوى أعرض مكن أعرض، مكن أعرض ابتداء. لذلك احنا كتير جدا كان عندنا مجهود على شغل على مركزية الوحي، بس محتاجين مجهود على أعرض، نتكلم في أعرض ونبين العوار والكلام ده. النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش بس بيتكلم عن الوحي وما جاء به، بيبين عوار الباطل، بيان عوار الباطل ده والباطل المنهاجي. أنا قلت دلوقتي إحنا معاركنا الأخطر هي المعارك المنهاجية، المعارك الفكرية، حلبة الصراع الأساسية. انا قلت يمكن اقل مشكلاتنا المشكلات الاقتصاديه ولا السياسيه ولا العسكريه، المشكلات الايمانيه، المشكلات الفكريه، المشكلات المنهجيه اخطر بكتير جدا جدا جدا، لان هي سبب كل هذه القضايا اصلا. قلت بدل ما الناس تبقى مشغوله دلوقتي بجهاد السيف والسنان، ما انا بقللش من شأنه ولا بلغيه، بس في جهاد مهم اسمه جهاد الحجه والبيان بالقران، وجاهدهم به جهادا كبيرا. لازم الاول يسجدوا ويعبدوا في هذا المحراب، في محراب مركزيه الوحي، لازم يسجدوا ويعبدوا ويعرضوا. فانت عايز هنا اعرض، وعايز هنا اسجد واعبد. اسجد واعبد هنا، اعرض وهنا اسجد واعبد. اعرض فيما يتعلق بالمخالفين، اسجد واعبد هنا في محراب ايه؟ تعظيم الوحي ومركزيته وصناعه النجوم، ان يحضر هؤلاء الناس علشان خلاص انت تحل الاشكال، تملى الفراغ اللي موجود عندك، وتحل الاشكال بشكل واضح وصريح. ألح البلاغت، اللهم فاشهد. إن شاء الله يكون قدر الله اللقاء والبقاء، لنا لقاء آخر مع يعني هذه السورة العظيمة في رسالة الفجر المهمة اللي بتحل هذا الإشكال. زي ما قلت، هو مش بس إشكال على مستوى المجتمعات ولا المؤسسات ولا البيوتات، كمان إشكال على مستوى الذوات، أن الشخص نفسه كان عنده خارطة الطريق، إزاي هو يفيق، إزاي هو يفيق، إزاي هو يعود لما ينبغي أن يكون عليه. فنسأل الله سبحانه بحمده أن يهدينا سواء الصراط، وأن يجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا. نسأل الله سبحانه بحمده أن يهدينا الصراط المستقيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
قد أرسل ربي للخلق نورا يهدي روحا تسري، تحيي أمواتا تجعلهم كنجوم تمشي في البشر، كنجوم تمشي في البشر.